وجوب الاتباع للابتداع. التي ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، نشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا وخاصة شبابهم، أن يؤلف بين قلوبهم على الحق، وأن يجمعهم على كلمة التوحيد، وأن يوفق الجميع لأن يعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يجعلهم مدركين تمام الإدراك أن إمام هذه الأمة وقائدها هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي إذا قال يجب أن يطاع، وإذا أمر يجب أن تنفذ أوامره عليه الصلاة والسلام، والذي إذا أخبر يجب أن يصدق. أرجو أن تتعمق هذه المعاني في نفوس هذه الأمة، وخاصة الشباب الذي يعتز بالانتماء الإسلام. وبعد هذا فأقول إن الاتباع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسياسة وأمر محتم، ليس لنا فيه أي خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لنا أي خيار، إذا قضى الله أو رسوله أمرا، سواء ذلك الأمر يتعلق بعقيدة أو عبادة أو غيرهما مما أشرنا إليه سابقا، فإنه لا يسعنا إلا الامتثال بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الامتثال لما قضاه الله وقضاه رسوله. أرجو أن يتعمق هذا المعنى في نفوسنا، وأن لا يكون كلاما تلوكه الألسن ثم يتبخر أمام الأوامر والنواهي والأخبار التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. أما صحابة رسول الله، أما القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فما كان لهم قائد ولا إمام إلا هذا الرسول، وليس لهم كتاب إلا هذا الكتاب، وليس لهم سنة إلا سنة محمد عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين الذين أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعض عليهم بالنواجذ. يا شباب الإسلام، يجب أن نحارب الأهواء والتحزبات التي لا نجني منها إلا الشر والضياع والذل والهوان. يجب أن تدركوا أيها الشباب أن العزة كل العزة والسعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة لم تضمن إلا لمن يرفع رأسا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويعتز بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ساد في أوساط الشباب قال الله قال رسول الله وتطأطئ الرؤوس سمعا وطاعة لذلك، فإن ذلك نكون قد سلخنا الطريق الصحيح إلى السيادة والعزة في الدنيا وإلى النجاة من غضب الله وإلى دخول الجنات وإلى إحراز رضوان الله تبارك وتعالى. وإلا إذا كان يسود في الساحات قال فلان قال فلان الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، فإننا في طريقنا إلى الضياع، ليس في أول الطريق بل نحن في آخر الطريق من هذا. فيجب أن نغير يا أخوتاه هذا الواقع المرير، هذا الواقع المؤلم الذي جنت منه الأمة ولا تزال تجني من الذل والهوان والضياع ما لا يعلمه إلا الله. فإننا ندعو شباب الأمة في كل مكان في كل بقعة من مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يعودوا إلى ما كان عليه أسلافهم الصالحون الذين كانوا لا يقولون إلا قال الله قال رسول الله، والجهلة منهم يرجعون إلى هؤلاء. فاسألوا أهل الذكر، ذكر واحد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكان علماؤهم يربون الأجيال على قال الله قال رسول الله، ويجيبون المستفتين بقال الله قال رسول الله، ويستنبطون من قال الله قال رسول الله. وليس هناك أحزاب وليس هناك فرق وليس وليس، ففتح الدنيا. ولما فتحوا هذه الدنيا ونصرهم الله تبارك وتعالى على أعداء الله على القوى الكبرى في ذلك الوقت ودخلت الشعوب تحت راية التوحيد، كانوا يعلمون العجم الاختلاف لغاتهم ولهجاتهم وأجناسهم، يعلمونهم قال الله قال رسول الله، ويربونهم على قال الله قال رسول الله، ويربونهم على الالتفاف حول هذا القائد محمد صلى الله عليه وسلم الذي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، كما قال ذلك للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استكتب شيئا من التوراة فرآه رسول الله عليه الصلاة والسلام في يده، ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال شيء كتبته من القرآن من التوراة يوافق ما عندنا. فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله إن ذلك لحق، وإن عيسى ابن مريم سينزل حكما عدلا مقسطا لا يأتي بشريعة، إنما ينفذ هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولو جاء جميع الأنبياء ما يسعهم إلا اتباع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فكيف نستجيز أن نتبع غيره عليه الصلاة والسلام؟ فإن الأمة فعلا قد تفرقت إلى فرق وإلى مذاهب، ففعلت هذه التفرقة وهذا التمذهب الأفاعيل في هذه الأمة مما جعلهم لقمة سائغة لأعداء الله، وجعلهم يخضعون لأذل الأمم. أليس بنو إسرائيل قد كتب الله عليهم الذلة والمسكنة
وباءوا بغضب من الله. إن المسلمين الآن أذل من هذه الأمة من إخوان القردة والخنازير. لماذا؟ لأن أولئك ضيعوا التوراة فأذلهم الله، ونحن ضيعنا أعظم من التوراة فأذلنا الله. فيجب أن نخرج من هذه الدوامة بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه سلفنا الصالح، الفقه الصحيح في العقائد وفي العبادات وفي السياسة والأخلاق وفي كل ميدان من الميادين. وإلا فإن الأمر سيزداد شدة ومرارة على مرارة، ونحن قد لمسنا هذا الذل لمسا باليد، فماذا نريد بعد هذا؟ وإلى متى نتيه في هذه الظلمات والقرآن بين أيدينا والسنة رسول الله بين أيدينا وفيهما النجاة وفيهما الضمان من الهلاك والذل والخزي؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ضمان من الضلال وضمان أكيد من الشقاء. معناها الهداية الكاملة لمن يتبع هذا الهدى، والضمان الكامل من الشقاء المخزي في الدنيا والآخرة. وأي خزي وأي شقاء أشد من هذا الخزي الذي يعانيه المسلمون؟ وأي ضلال أشد من هذا الضلال الذي يعانيه أكثر المسلمين؟ العقائد تخالف كتاب الله، العبادات عند كثير من الناس تخالف العبادات التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، بدءا من توحيد العبادة. باب الأسماء والصفات تقوم مدارس على غير كتاب الله وعلى غير كتاب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى بلغ ببعضهم اتباع الهوى والإغراق في الضلال أن يقول إن الأخذ بظاهر القرآن والسنة شرك وكفر. إلى هذا المنحدر حدر كثير من الناس، إلى أنهم لا يعتقدون أن في كتاب الله الهداية الكاملة، فلا يعتمدون في عقائدهم على قال الله ولا على قال رسول الله، يعتمدون فلسفة اليونان ومنطقهم ويسمونها بالمعقولات ويحرفون كتاب الله لأجل هذه الفلسفة الجاهلية التي غزتنا من الغرب. ففي من الناس يتصور أن الغزو الفكري جاء في هذه القرون المتأخرة، بل إن الغزو الفكري جاء من القرون المتقدمة، من يوم أوذي أحمد بن حنبل وإخوانه من أهل الحق وضربوا وقتل بعضهم. من ذلكم الوقت صدم هذا الغزو الإسلام في أصوله، وصدم الأمة في أصل أصولها. من ذلكم الوقت وانتشرت الفلسفات وتصوف المجوس واليهود وغيرهم، من ذلكم الوقت. فلم يأتي الغزو الحديث إلا على الأشلاء والبقية الباقية من الإسلام، الفرق الضالة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها كلها في النار إلا من كان على ما كان رسول الله أصحابه. هذه الفرق بدأت من أواخر عصر الصحابة، ثم انتشرت وتفشت في المجتمعات الإسلامية حتى صار أكثر المسلمين لا يخرجون عن هذه الفرق، وقل من هو على ما عليه رسول الله وأصحابه، وهم الطائفة الناجية والطائفة المنصورة. والآن في هذا الوقت بعد متاهات طويلة تاه فيها المسلمون، ينتشر فكر السلف الصالح، وبوسع كل شاب أن يميز بين الحق والباطل، وأن يدرك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما عليه هذه الفرق التي حكم عليها رسول الله أنها في النار. فتفرقت اليهود إلى إحدى نصارى، اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه. أما الذين يؤمنون بهذا الحديث وهو حديث صحيح، فهم يبثونها في النار، ويحذرون المسلمين من الهلاك، ويهتفون بهم إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وأما أهل الأهواء فإنهم يتأولوا هذا الحديث، وإما يدعون أنه ضعيف. لماذا؟ لأنه يبين ما عندهم من الضلال، ويشهد عليهم بالهلاك، ولكن لهم مصالح في هذا التفرق، لهم أتباع، لهم أتباع يحتفون بهم ويشيدون بمكانتهم، فحفاظا على هذه المكانة وعلى المصالح المادية ينكرون هذا الحديث ليبقى لهم بياههم، أو يؤولونه حتى يبقوا على ما هم عليه من الانحراف، وحتى لا يتضح هذا الحديث ويفضحهم، فيقول لهم الشباب أين أنتم من فرقة الناجية، ولماذا تتمادون في ميادين الضلال، ولماذا يعني تكونون من هذه الفرق الهالكة، فيأتون بمثل تلكم التأويلات ومثل تلكم التحايلات، حتى تبقى الأمة سابرة في غيها بعيدة عن منهج الله، لأن هؤلاء دعاة الضلال لا يعيشون إلا في الظلام، لا يعيشون إلا في دوامة المغالطات. فيا إخوة، يجب أن ننتهي وأن نضع حدا للانقياد لهذه المغالطات، وأن نقول للمحسن أحسن وللمسيء أسأت، ونقول للمحق أنت محق، لأن كتاب الله معك وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح فأنت محق، ونقول للمبطل مبطل وأنت على باطل، وأنت تقود الأمة إلى الهلاك والدمار، فإلى متى ننقاد لأمثال هؤلاء؟ يا أيها الشباب، وكتاب الله بين أيديكم، وسنة رسول الله بين أيديكم، وتفاسير السلف بين أيديكم، وعقائد السلف بين أيديكم، السلف الصالح الذين قال الله في شأنهم: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أجل والله الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن كتاب الله وسنة رسول الله فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى رضوان الله على الجميع، هم المقياس للحق، وسبيلهم مقياس يميز بين الحق والباطل. ووالله ما كان سبيلهم وما كان منهاجهم إلا كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. فيا إخوتاه، كفانا أن تنطلي علينا الخدع وألاعيب المخادعين ومغالطات المغالطين. كتاب الله بين أيدينا وسنة رسول الله بين أيدينا، وبيانها من رسول الله واضح، وعقائد السلف واضحة، وقد هيأ الله لها فطبعت وانتشرت. فمثل هذه الكتب عندكم البخاري ومسلم، وعندكم تفسير ابن جرير، وعندكم تفسير ابن كثير، وعندكم السنة لعبد الله بن أحمد، وعندكم السنة لأحمد، وعندكم تفسير التوحيد ابن خزيمة وشرح أصول اعتقاد السنة للالكائي والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة والشريعة الآجري، هذه هي التي تمثل سبيل المؤمنين تمثيلا واضحا لا غبار عليه. فعلينا أن ندرس هذه الكتب حتى نعرف سبيل المؤمنين ويستبين لنا سبيل المجرمين. من هذه الكتب يستبين لنا سبيل المؤمنين ويفضح سبيل المجرمين. وما أكثر الطرق التي يمكن أن تدان بأنها على سبيل المجرمين. إن الله تبارك وتعالى كما ذكرت آلفا لم يجعل لنا أي اختيار إذا جاء أمر الله أو جاء أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يسعنا إلا الاتباع ولا يسعنا إلا الاحتكام في قضايا الاختلاف إلى الله ورسوله، ولن نكون مؤمنين أبدا حق الإيمان إلا إذا حاكمنا قضايا الاختلاف إلى الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول العلماء علماء اللغة إن هذا أقوى وأشد وأوكد أنواع القسم، لأن العرب إذا أرادوا أن يؤكدوا القسم صدروه بأداة النفي، لا هذه وما شاك لها، فلا يأتي القسم بعدها، هذه لا نافية جاءت لتأكيد القسم، لا أقسم يوم القيامة لتأكيد القسم. لا يؤمنون، لا النافية والقسم بعظمة الله وجلاله، على عدم إيمان من لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يحكم رسول الله ولا يكفي هذا التحكيم، ما يكفي أبدا حتى تنشرح الصدور بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى به، وهذا لا يكفي حتى نسلم تسليما كاملا لرسول الله. هنا أكد يسلم الفعل أكده بالمصدر، تأكيدات كثيرة، قسم بالله بذاته العظيمة قدره بالقسم المؤكد، أكد الفعل بالمصدر، تأكيدات عظيمة على نفي إيمان من لا يحكم هذا الرسول الكريم. فهل حكم كثير من أهل الأهواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خالفوا فيه كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، والله لو حكموا رسول الله لم تات هذه الخلافات، ولقد أحالنا الله على مليء وإن فيه فصل كامل للخلافات وحكم حاسم في قضايا الخلافات. بالله نأتي إلى قضيتين ركز عليهما القرآن والسنة جاءت فيهما نصوص الخلافات. نرى منهج السلف في جانب ونرى أهل أهواء في جانب آخر، قد يشترك عشرات الفرق في بدعة من البدع وفي ضلالة من الضلالات، وتجد ينشأ على هذه الضلالات أجيال وأجيال وتنشأ لها المدارس، ويبقى هؤلاء ثابتون على ما هم عليه من الضلال ومن المخالفة الواضحة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. لابن الوزير اليماني صاحب إيثار الحق على الخلق كلام جيد يكتب بماء الذهب، أرجو أن يفهمه كل شاب وأن يحفظه. قال هذا الرجل وهو يناقش المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي الحق وعن القرآن والسنة، قال إني لا أتعجب ممن ينتمي إلى أهل السنة أن ينكر صفة الرحمة، صفة رحمة الله تبارك وتعالى أولها بالإحسان ويفر وصفة الرحمة. لماذا؟ لأن الرحمة رقة وضعف في نظره. وأتعجب لهؤلاء، هذه الصفة التي ورد فيها، ورد ذكرها في القرآن في أكثر من 500 موضع، ورد ذكر هذه الصفة في القرآن الكريم غير السنة في أكثر من 500 موضع، مؤكدة ومكررة، يشير إلى قاعدة أو قاعدتين عند النحويين والبلاغيين، وهو أن التكرار يرفع احتمال المجاز، والتأكيد كذلك يرفع احتمال المجاز. كيف؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، في تكرار وتأكيد في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم الهدف منه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، ما اكتفى باسم الرحمن، أكده بالرحمة، أكده بالرحيم. هذا عند العربي يثبت هذه الصفة ويرفع احتمال المجاز لأن فيه تأكيدا، لأن هذا أسلوب، أسلوب عربي، عربي جاء مؤكدا، يعني ذكر الرحمة ثم أكدها بذكرها مرة أخرى. هذا عند العربي يرفع احتمال المجازات. كيف احتمال المجاز؟ يقولون لك إنه إذا قال لك شخص جاء زيد، جاء عمرو، جاء بكر، جاء علي وسكت، هذا اللفظ جاء عمرو زيد علي يحتمل حقيقة ويحتمل المجاز، يحتمل أن يكون جاء بنفسه، ويحتمل أن يكون أرسل رسولا أو كتب كتابا، يعني يحتمل عندهم المجاز ويحتمل الحقيقة. لكن إذا قال جاء زيد، جاء زيد، هذا يسموه تأكيد لفظي، يقول جاء زيد، جاء زيد، بهذا الأسلوب يرفع احتمال المجاز ويثبت الحقيقة، وهو أن زيدا قد جاء فعلا، وتتبدد احتمالات المجاز وتثبت الحقيقة. إذا قال جاء زيد، كما قلنا سابقا يحتمل الحقيقة والمجاز، فإذا أكده تأكيدا معنويا فقال جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه، ارتفع احتمال المجاز وثبت الحقيقة. هذا الذي يشير إليه ابن الوزير في كتابه إيثار الحق على الخلق. طيب، إذا قال الله تبارك وتعالى في صدر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يكفي لإثبات أن لله هذه الصفة العظيمة، صفة الرحمة، ويتبخر يعني دعوى المجاز واحتمالات المجاز. إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا تأكيد وتكرار إلى آخره. إذا صدرت كل سورة من السور بسم الله الرحمن الرحيم إلى سورة براءة، إذا ختم كثيرا من الآيات بصفة الرحمة والرأفة، هل يبقى هناك مجال للتأويل أو للمجاز أو لشيء من هذا؟ أما الذي يحتكم إلى الله وإلى رسوله فيكفيه نص واحد من هذه النصوص لإثبات هذه الصفة، صفة الرحمة التي وسعت كل شيء، صفة الرحمة التي وسعت كل شيء. فهل رحمة الإنسان وسعت كل شيء؟ رحمة الإنسان ما تسع نفسه، ورحمة الله وسعت السماوات والأرض والملائكة والجن والإنس إلى آخره. فهل هناك نظير لهذه الرحمة حتى نضطر إلى تأويلها أو تحريفها أو تعطيلها؟ كلا والله. فالمؤمن الصادق الذي يؤمن بكتاب الله وسنة الرسول يعتقد أن لله رحمة وسعت كل شيء، وأن كل ما تراه من الخير في السماوات والأرض في الدنيا والآخرة من آثار رحمة الله تبارك وتعالى، وكل ما تجده في الرحمة في قلوب الناس والحيوانات والملائكة وغيرها جزء واحد من 100 جزء من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. فهل يلتبس في مثل هذه الصفة، صفة المخلوق بصفة الخالق، أو يتصور عاقل أن هناك مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق حتى يضطر إلى التأويل؟ أما الذي يؤمن بصفة الله تبارك وتعالى هذه الصفة على هذا الوجه فإنه والله لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تحريف، بل يضطر أولا بسبب هذا التكرار الكثير بهذه الصفة العظيمة، أدنى شيء من التنقص ما وصف الله به نفسه مرة واحدة. أضرب لكم مثالا، نسب اليهود إلى الله الولد، قال عزير بن الله. النصارى نسبوا إلى الله الولد فقال عيسى بن الله، ونسب العرب الملائكة إلى الله وقالوا إنهم بنات الله. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الجبال هدا، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الشاهد أن هذه الصفة فيها نقص، قال الله فيها قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكم نحى باللائمة على من ينسبون لله الولد، وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان كفور مبين، جعلوا له من عباده جزءا، قالوا عيسى ابن الله، وقال عزير ابن الله، وقال الملائكة بنات الله، إن الإنسان لكفور مبين. فأنكر الله هذا أشد الإنكار. لماذا؟ لأن فيه تنقص لله تبارك وتعالى. فإذا كان يستنكر هذا نسبة الولد، نسبة الولد غير الله كمال، ولكنه بالنسبة لله نقص، فأنكره الله أشد الإنكار. فالذي ينكر يعني نسبة الولد إليه بهذا الأسلوب العظيم الفظيع، يعني يمدح نفسه بصفة فيها النقص ويكرره مئات المرات، كلا والله. هذا مثل واحد مما حاد أهل الأهواء عن الاحتكام إلى الله فيه، ويضللون السلف وفيهم الصحابة وفيهم الرسول. الذي يؤمن بهذه الصفة مجسم مشبه مع الأسف الشديد، وقد يكفرون من يثبت الله هذه الصفة. يأتيك مثل آخر، الله تبارك وتعالى مدح نفسه بأنه استوى على العرش في 7 آيات في القرآن صريحة في استواء العرش، آيات قل يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، تعرج الملائكة والروح إليه يوم كان مقداره 50,000 سنة، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، يعني 20 نوع من الأنواع تجمع عددا من النصوص تثبت علو الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أدلة الفطرة إلى أدلة العقل. كل هذه الأشياء تتواكب في إثبات هذا الوصف لله تبارك وتعالى. فيأتي كثير من الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة وعما كان عليه السلف الصالح، يحكي البخاري والبيهقي وغيرهم عن الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متوافرون يقول بأن الله تبارك وتعالى في السماء وعلى العرش استوى. صحابة التابعين متوافرون يقولون هذا، هذه عقيدة التابعين، والتابعون أخذوها من الصحابة، والصحابة أخذوها من في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن القرآن والسنة. وجاء جامع صفوان وقال إن الله في كل مكان، وجاء ناس آخرون وأغرقوا في الضلال فقالوا إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا 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 إلى آخره. وهذه الصفات ما تنطبق إلا على المعدوم والعياذ بالله. فهذه السلبيات الكثيرة التي أنكروا بها من حيث لا يدرون وجود الله تبارك وتعالى، لأن هذا وإن كان يؤمن بوجود الله لكنهم وصفوا بصفات العدم، بل يقولون وصفوا بوصف المستحيلات لا بصفات العدم. بالله هؤلاء لو كانوا ينشدون الحق والله لوجدوه في كتاب الله، ووجدوه في سنة رسول الله، ووجدوه في تفسير أمناء وسادة وفقهاء هذه الأمة. فالذي يأتي تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، يجد أن نقول بالأسانيد الثابتة إلى رسول الله وإلى صحابة الكرام وإلى أمة التابعين لإثبات هذه الصفات. وتأتي إلى البخاري فيفرد كتابا سماه خلق أفعال العباد، يثبت فيه صفات الله تبارك وتعالى، وأن القرآن كلام الله عز وجل، وينقل كلام السلف في من ينكر علو الله تبارك وتعالى، بل ينقل تكفيره ويقول إنني أتعجب ممن يشك في كفر الجهمية. لماذا يكفرون؟ يكفرون بنفسه، لأنهم عطلوا صفة العلو لله تبارك وتعالى وعطلوا غيره، ولكنه يأتي على رأس قائمة هذه الصفات إنكار صفة علو الله. فكانوا إذا كفروا جهما إنما يكفرونه لأنه أنكر علو الله واستواءه على عرشه. وتجد كثير من المدارس التي تنتمي إلى السنة على هذا المذهب الجهمي الضال، ويقرؤون كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد، كتب عقائد الأئمة المعتبرين عند الأمة، حتى إنهم هم هؤلاء ليسلمون بإمامة وجلالة وعدالة هؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا عقائد السلف التي كان عليها رسول الله وصحابة الكرام. يا إخوتي، هذا مثلا أمثلة كثيرة جدا تاهت فيها كثير من الفرق، وهذه الفرق مع الأسف يوجد في من ينتمي إلى السنة من يدافع عن هذا الضلال، ويرى أن الأمة تجتمع بس تجتمع على علاتها. حتى الروافض يدخلون في هذا التجمع، وغلاة الصوفية يدخلون في هذا التجمع، ويريدون أن يجمعوا الأمة على الباطل، ويرون أن هذا التجمع يكفي الأمة ويضمن لها عزتها وسعادتها ونجاتها في الدنيا والآخرة. وليس والله هذا هو طريق الإصلاح. طريق الإصلاح الذي دعا إليه كتاب الله وسنة رسول الله وسلفنا الصالح هو أن نثبت الناس على كتاب الله تبارك وتعالى، ونمسكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله، ونبذل كل ما نستطيع من جهد في إنقاذ هذه الفرق الهالكة من ضلالها، ونحاول أن نعيدها إلى المنهج الحق وإلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ذلكم الوصف الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم الطائفة التي بقيت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الشباب، ابحثوا عن عقائد رسول الله، وعن سياسة رسول الله، وعن أخلاق رسول الله، وعن عبادة رسول الله والصحابة والخلفاء الراشدون، ما كانوا إلا على هذا المنهج، وتمسكوا به وعبدوا عليه بالنواجذ، واحذروا البدع التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحذر منها سادة هذه الأمة وخيارها، ووقفوا للمبتدعين بالمرصاد، وقفوا للمبتدعين بالمرصاد، يسندون ما عندهم من البدع ويحذرون منهم، وحافظوا على كيان أهل السنة والجماعة قرونا، حتى حصل الاسترخاء وحصل التراخي، وجاءت القرون التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر القرون المفضلة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكفر فيهم السمن. لما جاء دور هؤلاء حصل استرخاء منهم، لأنهم لا يهتمون إلا بالدنيا، إلا من عصم الله وحفظه من أفراد قليلين. فاختلط الحابل بالنابل، وسادت البدع في المجتمعات الإسلامية مع الأسف الشديد، وسادت عبادة القبور، وساد الحلول ووحدة الوجود والخرافات، وامتلأ العالم الإسلامي بعبادة القبور، حتى صارت مظاهر الوثنية في المجتمعات الإسلامية أكثر مئات المرات مما يشاهده العاقل في بلدان اليهود والنصارى. فكم بالله قبرا يعبد في أوروبا وأمريكا، وقبرا يعبد في إسرائيل. واحصل قبور المبثوثة في آفاق العالم الإسلامي، واذهب إلى بلد من البلدان، اذهب إلى بلد من البلدان واحصي، تجد مدن وتجد المساجد مليئة بالقبور، رغم أن رسول الله لعن أشد اللعن وحذر أشد التحذير من اتخاذ القبور مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء، اتخذوا قبور مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وقال تعليقا على هذا الحديث: يحذر ما صنعوا، يحذر هذه الأمة ما صنعت اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يكرمون الأنبياء ويحتفون بهم كثيرا ويعظمونهم، ومن هذا المنطلق بنوا، جعلوا قبورهم مساجد. فماذا استحقوا من الله تبارك وتعالى؟ استحقوا من الله الغضب، واستحقوا من الله اللعن. فإذا نحن فعلنا فعلهم، ماذا نستحق من الله؟ نستحق أشد منهم من اللعن والمقت والغضب. هذه النصوص في الصحيحين وفي غيرها، والمسلمون يقرؤون الصحيحين للبركة، وقد يقرؤون الصحيحين عند هذه القبور في المساجد، ولا يتصورون أبدا أن هذا التحذير يتناولهم قبل اليهود والنصارى، وأن هذا اللعن قد ينصب عليهم أكثر مما ينصب على اليهود والنصارى. أجل والله، يقرؤون البخاري ومسلم بالبركة في مساجد تشاد فيها القبور، فماذا يستحقون من الله؟ هذه القبور ماذا يصنع عندها؟ والله يطاف بها ويركع لها ويسجد لها، وتحب أكثر من الله، وتخشى أكثر من الله تبارك وتعالى، وتقدم لها القرابين أكثر مما تقدم لله تبارك وتعالى. هذا هو الحاصل، ويحلف بها، ويجرؤ كثير من المتعلقين بهذه القبور أن يحلف بالله كاذبا، ولكن لا يجرؤ أن يحلف بهذا الولي، لأنه يعتقد فيه أنه يبطش به أكثر مما يبطش الله به. هذا شيء موجود وشيء ملموس، ونحن والله شاهدنا بهذه الأعين، وعند الشهود العدول رأينا الطواف بهذه القبور والركوع والسجود والبكاء. والله كأن الآن أشهد منظرا فظيعا جدا. دخلنا مسجدا فيه 5 مقابر، في دهلي بقرب مركز جماعة التبليغ، ما بينه وبينه إلا بضع أمتار. رأينا الطواف بهذه القبور والركوع والسجود والبكاء، وجاء شخص صاحب وفرة عليه إزار ورداء بصفة الإحرام، بل هو محرم لهذه القبور، وجاء إلى أكبر هذه القبور قبر نظام الدين، وخر والله له ساجدا، وسجد طويلا طويلا، ثم قام يمشي إلى الوراء حتى وصل إلى عتبة القبة، ثم خر ساجدا مرة أخرى. ونحن مشدوهين، أنا وعبد الرزاق ابن الشيخ العباد عبد المحسن العباد وعبد الرب نواب، مشدوهين من هذه المناظر المفضعة المخزية. فجاءنا رجل يهدر في الجبل، ما ندري ماذا يقول، صيح علينا. سألنا عبد الرب نواب لأن يعرف اللغة الأردنية، ماذا يقول هذا؟ قال: يستنكر وقوفنا نتفرج والناس في عبادة، عبادة لهذه القبور، لماذا لا تعبدون؟ هذا له أمثال لا حصر لها ولا عد في حياة المسلمين. تقوم بعض الدعوات وتنتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ولا تنكر من هذا شيئا، ويربطون على أكتاف هؤلاء القبوريين ويقول لهم: أنتم مسلمون، وتعالوا نجتمع ضد اليهود والنصارى. الاستعمار راح، كانوا يجمعون الناس باسم محاربة الاستعمار، راح الاستعمار من مصر، وراح من السودان، وراح من المغرب دول الأربع، وراح حتى من الهند، وراح من باكستان، وما أشكيل الناس في هذه اللعبة، ما أشكيل في هذه اللعبة التي يضحكون بها على عقول الناس. فباكستان تحرك، أصبحت دولة إسلامية، فأنما تفرغ أهلها لعبادة القبور وتشييدها، والدعوات قائمة فيها. لماذا؟ دعوة سياسية ولا صوفية فقط؟ القبور إذا جاءت الانتخابات يذهب هذه الجماعات السياسية ليضع الزهور على هذه القبور ليكسبوا الأصوات، والخرافيون أو الدعاة الصوفية والخرافة يشاركون الطائفين بهذه القبور باسم حقبة الدعوة، ولا ينكرون من هذا شيئا ولا يغيرون من شيئا، وهو والله شرك يفوق شرك أبا جهل. زرت بنجلاديش، فجاءني أحد خريج الجامعة الإسلامية وقال لأطوفن بك الليلة على 12 قبرا ترى فيها مشاهد فظيعة ما رأت عيناك مثلها. فذهبنا وكان المشوار طويلا، فجئنا إلى قبر يعني في مسجد وعليه مقصورة عليها خشب من أفخر أنواع الخشب، وحولها العشرات من الناس مجندلين صرعى حول القبور، بكاء وخشوع وهذا راكع وهذا ساجد وهذا يبكي، والأسواق قائمة حول هذا المسجد أو السوق قائم لشراء الزهور والنذور والخرافات إلى آخره. فرأيت منظرا مفضعا مع الأسف الشديد، فقلت والله لو رأى أبو جهل هذه المناظر لخجل، والله يخجل من هذه المناظر. ما كانت قريش تفعل هذا، ما كانوا يصلون إلى هذا المنحدر السخيف السحيق، هذا يفعله ناس يقولوا إنهم مسلمون. رأيت في بلد ما في الهند بالذات في حيدر أباد رأيت قبرا على هذه الحافة يقابله وثن للهنادك متقابلان تماما، هذا الوثن يمر به الوثنيون يقول هكذا يضرب السلام شو. أما القبر فبنيت عليه قبة وعليه تابوت مجلل بالحرير، والبخور يتصاعد مثل أفخر أنواع البخور من العود الغالي، والناس عاكفون خاشعون حول هذا القبر. قلنا هؤلاء ماذا يقول للوثنيين؟ إلى ماذا سيدعون؟ ما هو الإسلام الذي يدعون إليه؟ والله أنتم تعبدون الأوثان أكثر منا. إذا قالوا للوثنيين تعالوا الإسلام، ما هو الإسلام؟ أنتم وثنيون غارقون في الوثنية أكثر منا. وشيء كثير كثير، ودعوات تقوم لا تحرك أي ساكن من هذا الوباء. ونحن إذا استعرض القرآن الكريم نجد دعوات الأنبياء أول ما تتجه إلى محاربة هذا اللون من الشرك بالله، قبل حتى الإلحاد، قبل الإلحاد وقبل غيره من الانحرافات، أول ما يبدأون به من الإصلاحات في عقائد الناس وفي دين الناس وفي حياة الناس ومحاربة هذا الشرك الذي يعيش عليه كثير المسلمين. والدعوات تقوم هنا وهناك، وتقوم الأحزاب الإسلامية والتكتلات الإسلامية، لا تمس هذا الشرك وهذا الضلال وهذه الخرافات لا تمسها من قريب ولا من بعيد. كانوا في السابق يجمعوا الناس لنطلب الاستعمار، راح الاستعمار، استعمار أسكري راح، إلى الآن يضربون للناس على هذا الوتر، والناس أغبياء في غاية الغباء وفي غاية البلاء. حتى لو جاءوا إلى بلاد التوحيد يقول لهم نحارب الاستعمار، بلاد ما فيها استعمار ولا فيها شيء، وأهل على التوحيد يخربون عقائدهم ويفسدونها باسم محاربة الاستعمار، والناس ما يدركون هذه الألاعيب وهذه الحيل، وتنطلي عليهم هذه الحيل فيكيه كثير من شبابنا ويصبح مستخفا بعقائد التوحيد وبدعوة التوحيد وبالدعوة إلى هذا المنهج وإلى طريق الطائفة الناجية يستخف بهذا. هذه دعوة مسكينة، بس شرك بدعة، شرك بدعة. اي والله الأنبياء كلهم جاءوا يكون شرك بدعة. نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك، ونحن نحارب الشرك ونحارب البدع ونحارب الضلالات على المنهج السلمي، ونريد لهؤلاء أحلاس القبور أن يرفعوا راية التوحيد ويخرجوا من هذه الدوامة. وتجد كثير من الدعوات تقاومة، ليتها تسكت وتمشي في طريقها وتترك لك المجال فسيحا لتنقذ هؤلاء الهالكين الذين شهد عليهم رسول بالهلاك، ليتهم يشتغلون بالاستعمار الخيالي ويفعل ما يريدون ويتركون المجال مفتوحا أمام من يريد هداية هذه الأمة إلى التوحيد وإلى منهج الأنبياء وإلى دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونقول مرة أخرى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. البدع كان رسول الله يحذر منها، وليس هناك بدع، ونحن عند البدع آلاف البدع تنتشر وعلى رأسها تعطيل أسماء الله وصفاته، وعلى رأسها عبادة القبور، وعلى رأسها خرافات لا أول ولا آخر. يستكثر على من يحارب البدعة الأخذ والرد فيها، بينما تجد كان جل خطب رسول الله أو كلها يفتتحها بقوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله ما في مبتدعين، لكن لماذا رسول يكرر ويؤكد وفي كل خطبة يقول هذا الكلام؟ والله لأن البدع شر الأمور. لماذا؟ لأن هذا المبتدع مستدرك على الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن هذا العمل المبتدع لا يقبله الله حتى لو كان صلاة، ما دامت مبتدعة لا يقبله الله. ومن هنا قال العلماء قائمت في صلاة الرغائب، قالها ابن الصلاح وقالها النووي وقالها غيره ابن عبد السلام وغيرهم ابن تيمية وغيرهم وابن أبي شامة، قالوا إن هذه أخبث البدع وهي صلاة وقراءة القرآن. ليه؟ لأن رسول الله ما شرع هذه الصلاة، ونحن لا نعبد الله، لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان كائنا مكان يشرع لنا عبادة غير ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإنها تكون بدعة وتكون ضلالة وتكون شرا، ولو كانت صلاة وتلي فيها القرآن. ليه؟ لأنها استدراك على الله تبارك وتعالى، لأن هذا الدين كامل لا يحتاج إلى من يضيف إليه جديدا أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه البدع، هذه القبور، هذه الشركيات التي كانت الشغل الشاغل للأنبياء جميعا على مدار التاريخ. والله إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يبعث إلى تسوية القبور وإلى هدم الصور في آن واحد عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لكم في مرض موته عليه الصلاة والسلام وفي آخر لحظة من لحظاته يغطي رأسه بخميصة كما قالت عائشة ابن عباس، فإذا اغتم بها كشفها فيقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وقبل أن يموت بخمس، كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله، ولو كنت متخذا أحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يخاف رسول الله أن يتخذ قبره مسجد عليه الصلاة والسلام، وفهموا أنه يحذر، وكان قد قال في حياته لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني عليه الصلاة والسلام. فقه الصحابة أن رسول الله يحذر. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا صلوات الله وسلامه. فاجتهدوا فين يدفنوه؟ إذا دفنوا في البقيع يتخذ قبره مسجد، أين يذهبوا إذن؟ قالوا دسوا في بيته. اهتدوا إلى هذه هذه فيها نظر أيضا ولكنها أدى المفاسد، لأن رسول الله كان قد نهى عن البناء على القبور، ونهى عن تجسيس القبور عليه الصلاة والسلام، ونهى عن الصلاة إلى القبور، فوجدوا أحسن شيء من فتنة الأمة أن يدفن في هذا البيت صلوات الله وسلامه عليه. ولما دفن ما كان الصحابة يقربون هذا القبر، أول لأن فيه زوجته عائشة إلى عام 58 ما كانوا يقربون هذا القبر، أول لأنه نهام يتخذوا عيدا، وثانيا لأن عائشة تسكن في هذه الحجرة التي دفن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظر ماذا يصنع المسلمون الآن عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وماذا صنعوا بعد موت الصحابة رضوان الله عليهم. الذي ترونه الآن في مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يعني الوليد بن عبد الملك كان ملكا جبارا، وكان مغرما ببناء المساجد وغيرها، ولما أراد أن يوسع مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال اشتروا حجرات النبي وادخلوا في المسجد. بكى بعض الصحابة لهذا التصرف، بعض التابعين، الصحابة قد انقرضوا، بكى بعض التابعين لهذا التصرف، يريد أن يبقى رسول الله على وضعه قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الرجل يعني فرض رأيه وأدخل حجرات فدخلت في المسجد، ولكن كان قائما لهذا العمل عمر بن عبد العزيز، فبنى عليه بناء مثلثا حتى لا يمكن استقبال القبر، يحسن به الفتنة في حدود طاقته، ونفذ هذا. ثم جاء عصر المماليك وبنوا هذه القبة التي تشاهدونها. والله هذا ما هو عمل الرسول، ولا أمر به ولا يرضاه، ولا من عمل الصحابة، وقد اجتهدوا غاية الاجتهاد في درء الفتنة رضوان الله عليهم، ولكن مع الأسف حصل ما حصل. ثم مع الأسف قبل ذلك شيدت القبور على أيدي الروافض، أهل السنة ما كانوا يعرفون البناء على القبور، فابتدع هذه البدعة الروافض، ثم ورثها منهم باطنية الصوفية الذين ظاهر بالتصوف والتسنن وفي باطنهم زندقة وإلحاد ورفض مع الأسف الشديد. فهؤلاء نشروا القبور والبناء على القبور وتشييد القبور وتشييد شد الرحال إلى هذه القبور وإقامة الاحتفالات والأعياد إلى آخر الأباطيل والضلالات التي يعيشها أكثر المسلمين. كل ذلك يعني تسرب إليهم عن طريق الروافض العبيديون الذين قال فيهم علماء الإسلام ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هؤلاء هم الذين سنوا هذه السنة الخبيثة، ثم بعد ذلك انتشرت عبادة القبور وتشييد القبور على أيدي الصوفية في العالم الإسلامي، حتى هذا البلد انتشرت فيه القبور، هذه الجزيرة انتشرت فيه القبور وعبادة القبور والذكر القبور وشد الرحال إليها والحلف بها والاستغاثة بها إلى آخر ما تشاهده الآن في البلدان الأخرى. ولكن الله تبارك وتعالى طهر هذا البلد على يدي حملة لواء الدعوة السلفية، الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه وإخوانه الذين اجتهدوا وجاهدوا في إقامة العقيدة وفي إقامة شريعة الله المتكاملة، وكانوا إذا دخلوا بلدا فيه قبور هدموا هذه القبور تنفيذا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يبغض رفع القبور والبناء عليها وبناء المساجد عليها أشد البغض، ويلعن من ذلك في ذلك عليه الصلاة والسلام. فكانوا يعني ينفذون رغبة رسول الله وأوامره وتوجيهاته في هدم هذه القبور، وقد هدموا قبورا ما رأيتموها، وقد يكون أدرك أناس ممن يعني تقدم بهم السن لعلهم شاهدوا هذه المقابر هدمت. فأنتم الآن يا شباب الإسلام تعيشون تحت راية التوحيد، فعليكم أن تحافظوا على هذه النعمة، وأن تدرسوا كتب السلف، وأن تدرسوا كتب شيخ الإسلام تيمية، وكتب الدعوة السلفية الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه ومدرسته القائمة على الإسلام الحق والقائمة على المنهج السلفي الصحيح، والتي شوهها أعداء التوحيد المنافقون عن الشرك والمنافقون عن البدع، فأوسعوا هؤلاء ظلما ورميهم بهتا بأنهم كذا وبأنهم كذا، وجعلوا من علاماتهم أنهم يبغضون رسول الله. لا يحب رسول الله إلا من يأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله وفي سيرته وفي أخلاقه، هذا الذي يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ونحن والله نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. لقد سألني سائل، رجل عاش في الجامعة الإسلامية 3 سنين مدرسا يدرس في كلية الحديث، فركب يوما معي في السيارة وفي أثناء الطريق طرح علي سؤالا، يقول يا شيخ، قلت نعم، قال ما رأيك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وهو يرى منهج هذه الجامعة وأنه قائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وعلى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحب الذي لا نظير له، بل حب غير أهل هذا المنهج دعاوى فارغة، والحب الحقيقي إنما يتمثل في حمل هذا المنهج. أنا يعني صدمت، كنت أسرع من هذا السؤال، فقلت أما تتقي الله، أتعتقد فينا أن نبغض رسول الله ونحرم الصلاة عليه؟ ما هذا يا أخي، أنت عشت 3 سنوات في هذه الجامعة وعرفت منهجها وعرفت أهلها معرفة عن كذب، ثم إلى الآن تطرح مثل هذا السؤال، يا أسفا. ثم قلت له: هل تعرف الصارم المسلول لابن تيمية؟ قال لا. قلت: هذا الصارم المسلول على شاتم الرسول، هذا الرجل ألف هذا الكتاب في بيان حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان حكم من يشتم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن جزاءه القتل ولو تاب، حتى لو تاب لا تقبل من هذه التوبة، توبته بينه وبين الله لا بد أن يكتب. قلت: هذا الكتاب الذي لم يكتب مثله في هذا الباب، وهل تعرف جلال الأفهام في الصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ابن القيم؟ قال لا. قلت: هذا الكتاب الذي لم يكتب في هذا الباب مثله في الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكتب مثل هذا الكتاب، وقد حاول سخاء وغيره أن يكتب مثله فما لحقه، هذا في فضل الصلاة على رسول الله وأنواعها، نحن ندين الله بما في هذين الكتابين، ونحن والله نحب رسول الله أكثر منكم، وهذا الميدان للاختبار، من يأخذ بأقوال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، من يأخذ بهديه، من يأخذ بسنته، من يأخذ بعقيدته. ثم قلت: رب الله، ما رأيك يا أخي في رجل جاء إلى بلد تعبد فيه القبور والأشجار والأحجار ولا تقام فيه الصلاة ولا تؤدى فيه الزكاة، والفوضى فيه سائدة ضاربة أطنابها، يسفك بعضهم دماء بعض ويسقو بعضهم على بعض إلى آخره، ثم جاء فانتشل هذا المجتمع مما فيه من الضلال العقائدي والفكري والسياسي والاجتماعي، وأقام دولة تحكم بشريعة الله وعلى عقيدة إسلامية، هذا مصلح أو مفسد؟ قال: إنه مصلح. قلت له: هذا محمد عبد الوهاب الذي يعني انطلقت من دعوته بمثل هذا السؤال. فقال: أستغفر الله أستغفر الله، ثم راح يسجل أسماء الكتب التي ذكرتها له. فهذه الدعوة شوهت ولا تزال تشوه، ولكن نقول لهم: بيننا وبينكم كتاب الله، وبيننا وبينكم ما دونه السلف الصالح. كلمتين رجاء يا أخوتاه: بيننا وبينكم كتاب الله، وبيننا وبينكم سنة رسول الله، وبيننا وبينكم ما دونه السلف الصالح من عقائد وعبادات وغيرها. فمن ينازع في هذا المذهب وهذا المنهج وأنه الحق، فلله الحمد، كتاب الله قائم يميز بين المحب والمبطل، ومنهج السلف الصالح يؤكد ذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أيها الشباب أن يوفقنا وإياكم لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوك منهج الخلفاء الراشدين وسلوك طريق الأئمة المهديين في عقائدنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي سياستنا وفي علاقتنا. ونصيحة الأخيرة بكم أن تتحدوا على منهج الله وأن يكون لكم موقف من أي منهج يخالف هذا المنهج، فقد ذكر ابن تيمية وغيره الإجماع على وجوب التحذير من أهل البدع وطرقهم، لأننا إذا سكتنا وجاملنا أهل البدع فإن النتيجة المرة تكون هي ضياع الأمة، وقد حصل من هذا الشيء الكثير والكثير. فإلى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وإلى التمسك بمنهج الله والأبدع بالنواجذ. وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لذلك، وثبتنا على صراطه المستقيم، وحقق بنا وبكم الآمال، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بإيجاز، قد كتب في هذه كتب وبحوث، والطريقة الأولى أن يخلص، الطريقة المثلى أن يخلص لله تبارك وتعالى في هذا الطلب، فإن هذا قاعدة أساسية في القيام بهذه العبادة، لأن العلم من أفضل العبادات، بل هو أفضل التطوعات. فإذا كان الجهاد تطوعا وطلب العلم تطوعا، فإن التطوع في طلب العلم أفضل من التطوع في غيره، هذا في الجهاد فما بالك في غيره. وأنا أرى أن الطالب يبدأ يتعلم شيء من اللغة، ويتعلم شيء من العقيدة كالأصول الثلاثة في باب توحيد العبادة، ويتعلم في توحيد الأسماء والصفات ومعرفة الله بأسماء الحسنى وصفات العليا، يبدأ بمثل العقيدة الواسطية، ويبدأ في الحديث بحفظ الأربعين النووية، ثم يتدرج بعد ذلك إلى مراحل معروفة، يعني قد درست ونظمت للمدارس هذه، المتوسطات فالثانويات فالجامعات، يعني يتدرج إلى كتاب التوحيد في توحيد العبادة، وإلى شرحه فتح المجيد وتيسير عزيز الحميد، ويتدرج في توحيد الأسماء والصفات من الواسطية إلى الحموية إلى التدمرية إلى الطحاوية، ثم بعد ذلك يعرف كيف يسلك إذا وصل تجاوز هذه المراحل، وفي الحديث ينتقل إلى العمدة، عمدة الأحكام، ثم إلى بلوغ المرام، ومن بعد ذلك يعني يقرأ شروح هذه الكتب، ثم ينطلق إلى دراسة الأمهات الست، البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، وإلى دراسة شروحها. وفي التفسير يبدأ مثلا بتفسير ابن كثير، فإن من أسهل التفاسير، أو يبدأ بمختصر مختصراته، ثم يقرأ تفسير الشيخ السعدي فإنه من أجمل التفاسير، ثم يقرأ تفسير البغوي، ثم تفسير ابن جرير، وهكذا يتدرج في سلم العلوم في كل مجال من هذه المجالات. وأما إذا أردتم التفصيلات فارجعوا إلى ما كتب في هذا، فتجدون فيه الجواب الشافي، لأن الوقت ضيق ولا يتحمل التفصيلات في هذا. لا اسأل غيري عن هذه. نعم هذا أمر خطير جدا، يعني نقد أهل الحق والطعن فيهم هذا يفضي إلى الطعن في دين الله، لأن هذا يصد عن سبيل الله الذي يطعن في أهل الحق، الدعاة إلى الحق، الدعاة إلى التوحيد، الدعاة إلى محاربة الشرك البديع والضلال، الطعن فيهم ينفر عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقد علمتم ما قال الله، طيب يعني الذين كانوا يتعرضون يطعنوا في الأنبياء، يطعنون في دعواتهم، يطعنون في أشخاصهم، يقولوا كذاب، ساحر، مجنون، إلى آخر الطعون. فإذا طعن في شخصه ضاعت دعوته. فهكذا الآن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان الناس يدعون إلى المنهج السلفي، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى منهج الأنبياء في العقيدة، إلى محاربة الشرك على منهج الأنبياء، فيأتي أناس يطعنون فيهم، معناه أنهم يصدون عن سبيل الله. فنسأل الله أن يرزق هؤلاء التوبة، وأن يعودوا إلى الحق، وأن يعرفوا لأهل الحق قدرهم، وأن يتركوا المجال أمام الراغبين في الحق، فلا يصدهم عن سبيل الله. الضوابط الشرعية للفرق بين السنة والبدعة هي ما قاله الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فنحاكم هذه البدعة، هل هي مأخوذة من كتاب الله، من سنة رسول الله؟ فإن كانت أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله فعلى الرسول عين، وإذا كانت جاءت مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول عليه الصلاة والسلام وتصدى الأئمة لها وبينوا أنها بدعة ضلالة، فإن هذا هو الفيصل بين السنة والبدعة. سنة تجد أدلتها وشواهدها من كتاب الله ومن سنة الرسول من فقيه السلف، والبدعة تجد ما يرفضها من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن مواقف السلف رضوان الله عليهم. العمل الجماعي في الدعوة إلى الله إذا لم يكن حزبية يوالى من أجلها ويعادى من أجلها، فهذا يعني عمل محمود. إذا كان هذا الاجتماع على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح، ثم نبذل المال ونبذل الوقت لنشر الدعوة، هذا عمل جماعي من باب التعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى الجهاد كذلك. ما كان الصحابة يذهبون أفرادا، بل يذهبون جماعات، يذهبون جماعات لساحة الجهاد، كلهم مؤلفة لترفع راية الإيمان وتعلي كلمة الله. وكذلك يعني في أبواب الخير كانوا يتعاونون، فإذا كان العقيدة واحدة والمنهج واحد والغاية واحدة فإن هذا أمر مشروع. فإذا كان يعني تجمع لراية معينة والتعاون من أجل تلك الراية ومن أجل حزب، ويرد كل ما يخالف ذلك الحزب حقا أو باطلا، فهذا أمر مرفوض ولو سمي أمرا جماعيا. نعم. الذي ينكر هذا ينكر القرآن. القرآن نقل إلينا بالتواتر، والأمة كلها نقلته، والبخاري نقلته الأمة كلها ولله الحمد. فتذهب إلى الأدغال، أدغال التي يعيشها العجم، تسألوا عن صحيح البخاري يسلمون بأنه الإمام البخاري. اذهب إلى المكتبات تجد الألوف المؤلفة، يعني من هذا الكتاب نسخت بالأيدي غير مطبوعة. اذهب إلى مكتبات مصر وتركيا والهند وباكستان وأي بلد، حتى أوروبا أمريكا، واذهب تجد منها ألوف النسخ من كتاب البخاري. فصحيح البخاري حتى اليهود يمكن ما ينكرونه، ولا النصارى يسلمون به، أمر متواتر مشهور بين المسلمين وغير المسلمين. فإذا قال هذا شخص فليبكى على عقله، هذا إنسان لا يحتمل أن يقول مثل هذا الكلام. نعم. ما هو إيش؟ والله الواجب على كل من يحمل دعوة الله وينتمي إلى الدعوة الإسلامية أن يبدأ بمحاربة هذه المظاهر الشركية من القبور والتعلق بها ودعائها والذبح لها والاستغاثة بها إلى آخر القوائم الطويلة التي نسجت حول هذه القبور. فيجب أن نبدأ بها قبل كل شيء، كما هي سنة الله التي لم تتخلف في دعوة من الدعوات. يا إخوة، إذا جئت القرآن يسرد لك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجملة ومفصلة. مجملة يقول: ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني البدء بتوحيد العبادة. تأتي إلى دعوة إبراهيم، نوح عليه الصلاة والسلام كانوا يحاربوا الأوثان، وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع، كانوا رجال صالحين فنصبوا لهم تماثيل. والآن الشيطان جاب لعبة جديدة، نصب التماثيل ما يمكن يروج على في هذه الأمة، فجاء من طريق القبور وتشييدها. هدأ القبور، سكت عنها رسول الله، رسول أمر بهدمها ونهى عن بنائها ونهى عن تشييدها ولا على من يفعل ذلك، وحكم عليهم بأنهم شر خلق الله تبارك وتعالى. فطبعا القبور الإسلام له منها موقف كموقفه من الأصنام. وإن احتال الشيطان ورأى أن الأمة هذه لا تعبد الأوثان فجاء لهم بالقبور، فإن القبور أيضا لم يترك الإسلام وبين حكمه فيها، وأن حكمها لا يختلف عن حكم الأوثان، يجب أن تهدم. وكان يرسل عليا رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في الحديث الذي رواه أبو الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعث لي رسول الله؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فالواجب على هذه الدعوات أن تتكاتف وتتعاون في تطهير الأمة الإسلامية ومجتمعاتها من هذه الوثنية الظاهرة التي لا يمكن لعاقل أن يتجاهلها. وذكرت أنا لم أذهب مع هذه الجماعة، أنا ما ذهبت مع هذه الجماعة، إنما ذهبت لعمل، ثم يعني إلى كشمير وفرغت من هذا العمل ومررت على دهلي، فقيل لي نذهب إلى يعني المكان الفلاني نزوره، إلى مركز جماعة التبليغ وإلى يعني نظام الدين. نظام الدين هذا مسجد يعني قريب من مركز جماعة التبليغ، فيه 5 قبور عليها قباب، يعني تعبد من دون الله عبادة واضحة لا غبار عليها. فرأينا هذا المشهد، ثم منه عرجنا إلى مسجد جماعة التبليغ، وكان يقال يعني يختلف الناس، ناس يكون فيه قبور أو ليس فيه قبور. فسأل عبد الرب هذا الذي ذكرته لكم، سأل عددا منهم: هل هنا في هذا المسجد، مسجد جماعة التبليغ، فيه قبر أو فيه قبور؟ الأذكياء منهم يقول: لا ما فيه قبور، فين قبر إلياس؟ يكون دفن في مكة أو في المكان الفلاني مكان بعيد. فظل يسأل حتى يعني أرشده شخص أو أخبره أن هناك قبرا لإلياس في مسجد، وإلى جانبه قبر زوجته. ثم جاء بالأخ هذا عبد الرب إلى القبرين هذين، وقف عليهما، ثم بعد أن تأكد جاء وقال: تعالوا أريكما هذين القبرين. فنظرنا، قال: هذا قبر إلياس وهذا قبر زوجته، وهو في داخل المسجد. ثم بعد ذلك يعني تأكدنا أن في المسجد هذا 4 قبور لا قبرين، تأكدنا من أناس ثقات يعني مشوا مع جماعة التبليغ سنوات طويلة وعرفوا هذه الحقيقة. الإسلام يعني يقال إنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، ولكن هؤلاء لصوفيتهم ولجهلهم بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعدهم عن ذلك واستخفافهم بهذا الشرك وما شاكله، لا يصعب عليهم أن يدفنوا شيوخهم في المساجد، ولو قال بعض العلماء إن الصلاة التي صلاة في مسجد فيه قبور أو قبر غير صحيح. أنا سألت الشيخ ابن باز، يعني طبعا ما نعرف ولله الحمد هذا الحكم، ما يعرفه طلاب العلم ولله الحمد، أن الصلاة في المساجد فيها قبر أو قبور صلاة غير صحيحة. فسألت الشيخ ليسمع الحاضرون، قلت ما رأيك يا شيخ في مسجد فيه قبر أتصح الصلاة فيه؟ قال لا، إذا فيه قبور. قال من باب أولى. قلت له القبور هذه أو القبر ليست في قبلة المسجد وإنما في جانب من جوانبه. قال كذلك لا تصح الصلاة. قلت له يعني المسجد الرئيسي أو المركز الرئيسي لجماعة التبليغ يعني فيه قبور. قال على كل حال الصلاة لا تصح. ونأسف مع أسيد الأسف أن جماعة تتحرك في العالم كله ثم هذا حالها، لا تدعو إلى التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تحارب وسائل الشرك، ويمر عليها قرون وأجيال وهي ماضية على هذه الدعوة سادرة فيها، لا تتكلم إلى التوحيد في التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تسمح لأتباعها وأفرادها أن يقوموا بهذا الواجب. هذا شيء معروف. فنحن نناشدهم الله أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويدرسوا منهج الأنبياء هم وغيرهم من الجماعات الأخرى التي تتحاشى الدعوة إلى التوحيد. لماذا يا أخوتي؟ الآن لو قلت للمسلمين الصلاة يقول أهلا وسهلا، ما عاد ينكر عليك، قم خطب في الصلاة ودرس، ما عاد يأثر عليك في الزكاة في الجهاد في أي شيء، ما يأثر بك. لكن تعال قل دعوة غير الله شرك، البناء على القبور حرام، الذبح لغير الله شرك، هنا تقوم الدنيا وتقعد. شاب كان يخطب في المسجد خطب طنانة ممتازة جدا في الاجتماع والأخلاق والاقتصاد وإلى آخره والمفاسد الموجودة، والناس ما شاء الله يجتمعون ويحتفظون في هذا المسجد ويذعنون لهذه الخطب. فقلت يا أخي جزاك الله خير خطبك طيبة، لكن هؤلاء الذين أمامك لا يعرفون التوحيد ويقعون في الشرك والبدع، فبين لهم منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبدأ يتكلم فبدأوا يتذمرون، ثم تكلم مرة ثانية فبدأوا يتذمرون أكثر وأكثر، ثم مرة ثالثة فقام إليه مجموعة من أهل هذا المسجد وهددوه بالضرب. فجاءني يبكي، قال أنا وقعت في ورطة مع هؤلاء، والله قاموا ليضربوني. فقلت الآن خطوت على طريقة الأنبياء، لو بقيت على طريقتك الأولى يعني سنين طويلة لا تختلف مع أحد أبدا. ومن هنا يتهرب هذه الأحزاب وهذه الجماعات، يتهربون من مثل هذا المصير. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأنهم يواجهون من الأذى ما لا يعلم إلا الله في باب الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. هذا الباب خاصة إذا طرقه إنسان ينال من أذى ما لا يعلمه إلا الله. ومن هنا يؤذى الدعاة إلى التوحيد ومحاربة الشرك أكثر مما إذا غيرهم. فإن هذه الدعوات دعوة التبليغ والإخوان وغيرها يحتضنها الناس ويفرحون بها ولا أحد يعرفها، وإذا خطب في مثل هذا المسجد كلهم يصبحون أتباع بجلسة واحدة. لكن أنا أخطب في مسجد كهذا قل من يسمع لي ويقبل دعوتي، قليل إلا ما شاء الله. لكن لو احتشد آلاف مؤلفة مثل هؤلاء الموجودين وقال لهم الجهاد قالوا وراك، الصلاة وراك، محارب الحكام وراك، كل شيء وراك، لكن إذا قلت تعالوا إلى دعوة توحيد الله ومحاربة الشرك كلهم سينفضون ويهربون. وهذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا كانوا أشد الناس ابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالآن السلفيون الدعاة إلى التوحيد صورهم مشوهة عند الناس من كثرة ما يقال فيهم ومن كثرة ما يلصق بهم من التهم والأكاذيب والافتراءات. لماذا؟ لأنه يدعو إلى توحيد الله. هذه الجماعات ما تستطيع أن تدخل في هذا الميدان لأنهم يخافون من هذا المصير، أن يخسبوا الناس بس ويكفيهم، ولكنهم سوف يسألون أمام الله تبارك وتعالى. والله لقد جاءنا رجل أو مجموعة من جماعة التبليغ في بنارس في بيت كنت أنزله أنا والشيخ صالح العرابي، فجاءنا مجموعة منهم قالوا والله سمعنا بأساتذة عرب هنا ففرحنا بهم فجئنا إليكم نزوركم ونريد أن تشاركونا في الدعوة إلى الله ونحن في المسجد الفلاني. قال الشيخ صالح قد عد محاضرة لمسجد من المساجد، مساجد أهل الحديث. ففرحنا قلنا نذهب إلى هذا المسجد، مسجد الجماعة البريلوية، إذا كنتم تسمعون عنها، أهل القبور وغلو في القبور، يعني الأولياء أنهم يعلمون الغيب، يتصرفون في الكون، يستجيزون الذبح والنذر والسجود والركوع للقبور، يعني جماعة وثنيين. راح الشيخ صالح وألقى كلمة استصحبنا معنا مترجما اسمه عبد العليم، موجود الآن في الرابطة في العالم الإسلامي، استصحبنا هذا الرجل ليترجم كلمة الشيخ. فبدأ الشيخ يتكلم، تكلم مقطعا من الكلام ثم التفت إلى المترجم هكذا جالس على يمينه، التفت إليه ليترجم. تحرك المترجم وإذا برئيس هذه الجماعة، جماعة التبليغ، يشير إلى عبد العليم المترجم يقول على مهلك أنا سأقوم بالترجمة. فمضى الشيخ يتكلم ويتكلم ولا أحد يترجم حتى انتهى من المحاضرة، ثم بعد أن انتهى المحاضرة سلم ومشى، وبقيت أنا أنتظر الترجمة، عاد عندي أمل إن هذا الرجل يترجم. فمشى الشيخ صالح وخلفه رجل أظن من الكويت، فتكلم وترجموا له. صلينا العشاء وانتظرت من هذا الرجل يترجم، ما ترجم. فقمت إليه قل يا أخي والله ما جئناكم يعني تطفلا، ما جئناكم تطفلا، إنما أنتم يعني طلبتم منا أن نشارككم في الدعوة، فجئنا تلبية لدعوتكم. وتكلم الشيخ وأراد المترجم أن يترجم فمنعته ووعدت بأنك ستترجم ولم تفعل من ذلك شيئا. قال يا أخي أنت تعلم أن هذا المسجد لجماعة خرافيين، فإذا تكلمنا في التوحيد طردونا من المسجد، طردونا من المسجد. قلت له يا أخي وهل هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يا أخي دعوتكم الآن تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها وتذهب إلى أمريكا وروسيا وإيران وغيرها ولا تجد أي مقاومة أبدا، فهل هذه هي دعوة الأنبياء؟ كل الناس يسلمون بها ويحترمونها. دعوة الأنبياء فيها صراع وفيها دماء وفيها مشاكل وفيها وفيها بهذا الشكل. فأنت الآن لو فرض أن نطردك من المسجد، في مساجد أخرى تبيت فيها، في شوارع، في فنادق، فأنت قل كلمة الحق وخليهم يطردوك. الرسول أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الدعوة. ثم سألته قلت أشهدك الله منذ كم سنة أسست هذه الدعوة؟ كان هذه الواقعة كانت قبل 20 سنة من الآن. قال يعني لها 30 سنة. قلت أنتم الآن تجوبون الهند وغيره شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وترى هذه المظاهر الشركية أمامه، ويموت الملايين منهم، فكم مليون هلك في بحر 30 سنة على هذه الضلال وعلى هذا الشرك والبدع الذي أنت تشهد به، ولم تبينوا لهم، ألا تشعرون بأنكم ستسألون أمام الله إذ كتمتم الحق ولم تبلغوه إلى عباد الله تبارك وتعالى؟ سكت ودعته وخرج. هؤلاء يكتمون الحق الذي يعرف درس القرآن ويعرف منهج السلف، ثم لا يحمل راية التوحيد ويعلنها حربا على الشرك والبدع. هذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا نصرة هذا الدين والنصيحة للمسلمين، وأن يجنبنا الغش في الدين، فإن إقرار البدع والشرك من أعظم الغش، لا غش يقارب هذا الغش. إذا كان الغش في حبيبات من الطعام يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تغش الناس في دينهم؟ كيف تسكت على الشرك والبدع، تفتك بعقائد المسلمين ومجتمعاتهم ثم تربت على أكتافهم وتقول لهم كلنا مسلمين وكلنا.
وجوب الاتباع للابتداع، التي ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، نشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا وخاصة شبابهم، أن يؤلف بين قلوبهم على الحق، وأن يجمعهم على كلمة التوحيد، وأن يوفق الجميع لأن يعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يجعلهم مدركين تمام الإدراك أن إمام هذه الأمة وقائدها هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي إذا قال يجب أن يطاع، وإذا أمر يجب أن تنفذ أوامره عليه الصلاة والسلام، والذي إذا أخبر يجب أن يصدق. أرجو أن تتعمق هذه المعاني في نفوس هذه الأمة، وخاصة الشباب الذي يعتز بالانتماء الإسلام. وبعد هذا فأقول إن الاتباع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسياسة وأمر محتم، ليس لنا فيه أي خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لنا أي خيار إذا قضى الله أو رسوله أمرا، سواء ذلك الأمر يتعلق بعقيدة أو عبادة أو غيرهما مما أشرنا إليه سابقا، فإنه لا يسعنا إلا الامتثال بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الامتثال لما قضاه الله وقضاه رسوله. أرجو أن يتعمق هذا المعنى في نفوسنا، وأن لا يكون كلاما تلوكه الألسن ثم يتبخر أمام الأوامر والنواهي والأخبار التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. أما صحابة رسول الله، أما القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فما كان لهم قائد ولا إمام إلا هذا الرسول، وليس لهم كتاب إلا هذا الكتاب، وليس لهم سنة إلا سنة محمد عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين الذين أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعض عليهم بالنواجذ. يا شباب الإسلام، يجب أن نحارب الأهواء والتحزبات التي لا نجني منها إلا الشر والضياع والذل والهوان. يجب أن تدركوا أيها الشباب أن العزة كل العزة والسعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة لم تضمن إلا لمن يرفع رأسا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويعتز بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ساد في أوساط الشباب قال الله قال رسول الله وتطأطئ الرؤوس سمعا وطاعة لذلك، فإن ذلك نكون قد سلخنا الطريق الصحيح إلى السيادة والعزة في الدنيا وإلى النجاة من غضب الله وإلى دخول الجنات وإلى إحراز رضوان الله تبارك وتعالى. وإلا إذا كان يسود في الساحات قال فلان قال فلان الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية فإننا في طريقنا إلى الضياع، ليس في أول الطريق بل نحن في آخر الطريق من هذا. فيجب أن نغير يا أخوتاه هذا الواقع المرير، هذا الواقع المؤلم الذي جنت منه الأمة ولا تزال تجني من الذل والهوان والضياع ما لا يعلمه إلا الله. فإننا ندعو شباب الأمة في كل مكان في كل بقعة من مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يعودوا إلى ما كان عليه أسلافهم الصالحون الذين كانوا لا يقولون إلا قال الله قال رسول الله، والجهلة منهم يرجعون إلى هؤلاء. فاسألوا أهل الذكر، الذكر وحده، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكان علماؤهم يربون الأجيال على قال الله قال رسول الله، ويجيبون المستفتين بقال الله قال رسول الله، ويستنبطون من قال الله قال رسول الله. وليس هناك أحزاب وليس هناك فرق وليس وليس، ففتحوا الدنيا. ولما فتحوا هذه الدنيا ونصرهم الله تبارك وتعالى على أعداء الله على القوى الكبرى في ذلك الوقت، ودخلت الشعوب تحت راية التوحيد، كانوا يعلمون العجم على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم وأجناسهم، يعلمونهم قال الله قال رسول الله، ويربونهم على قال الله قال رسول الله، ويربونهم على الالتفاف حول هذا القائد محمد صلى الله عليه وسلم الذي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، كما قال ذلك للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استكتب شيئا من التوراة فرآه رسول الله عليه الصلاة والسلام في يده، ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال شيء كتبته من القرآن من التوراة يوافق ما عندنا. فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله إن ذلك لحق، وإن عيسى ابن مريم سينزل حكما عدلا مقسطا لا يأتي بشريعة، إنما ينفذ هذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولو جاء جميع الأنبياء ما يسعهم إلا اتباع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فكيف نستجيب أن نتبع غيره عليه الصلاة والسلام؟ فإن الأمة فعلا تفرقت إلى فرق وإلى مذاهب، ففعلت هذه التفرقة وهذا التمذهب الأفاعيل في هذه الأمة مما جعلهم لقمة سائغة لأعداء الله، وجعلهم يخضعون لأذل الأمم. أليس بنو إسرائيل قد كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ إن المسلمين الآن أذل من هذه الأمة من إخوان القرد والخنازير. لماذا؟ لأن أولئك ضيعوا التوراة فأذلهم الله، ونحن ضيعنا أعظم من التوراة فأذلنا الله.
فيجب أن نخرج من هذه الدوامة بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله وبفقه سلفنا الصالح الفقه الصحيح في العقائد وفي العبادات وفي السياسة والأخلاق وفي كل ميدان من الميادين، وإلا فإن الأمر سيزداد شدة ومرارة على مرارة، ونحن قد لمسنا هذا الذل لمسا باليد، فماذا نريد بعد هذا؟ وإلى متى نتيه في هذه الظلمات والقرآن بين أيدينا والسنة رسول الله بين أيدينا وفيهما النجاة وفيهما الضمان من الهلاك والذل والخزي؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ضمان من الضلال وضمان أكيد من الشقاء، معناه الهداية الكاملة لمن يتبع هذا الهدى، والضمان الكامل من الشقاء المخزي في الدنيا والآخرة. وأي خزي وأي شقاء أشد من هذا الخزي الذي يعانيه المسلمون؟ وأي ضلال أشد من هذا الضلال الذي يعانيه أكثر المسلمين؟ العقائد تخالف كتاب الله، العبادات عند كثير من الناس تخالف العبادات التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، بدءا من توحيد العبادة، باب الأسماء والصفات تقوم مدارس على غير كتاب الله وعلى غير كتاب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ ببعضهم اتباع الهوى والإغراق في الضلال أن يقول إن الأخذ بظاهر القرآن والسنة شرك وكفر، إلى هذا المنحدر حدر كثير من الناس، إلى أنهم لا يعتقدون أن في كتاب الله الهداية الكاملة، فلا يعتمدون في عقائدهم على قال الله ولا على قال رسول الله، يعتمدون فلسفة اليونان ومنطقهم ويسمونها بالمعقولات ويحرفون كتاب الله لأجل هذه الفلسفة الجاهلية التي غزتنا من الغرب. كثير من الناس يتصور أن الغزو الفكري جاء في هذه القرون المتأخرة، بل إن الغزو الفكري جاء من القرون المتقدمة، من يوم أوذي أحمد بن حنبل وإخوانه من أهل الحق وضربوا وقتل بعضهم، من ذلكم الوقت صدم هذا الغزو الإسلام في أصوله، وصدم الأمة في أصل أصولها، من ذلكم الوقت. وانتشرت الفلسفات وتصوف المجوس واليهود وغيرهم، من ذلكم الوقت. فلم يأتي الغزو الحديث إلا على الأشلاء والبقية الباقية من الإسلام، الفرق الضالة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها كلها في النار إلا من كان على ما كان رسول الله أصحابه. هذه الفرق بدأت من أواخر عصر الصحابة، ثم انتشرت وتفشت في المجتمعات الإسلامية حتى صار أكثر المسلمين لا يخرجون عن هذه الفرق، وقل من هو على ما عليه رسول الله وأصحابه، وهم الطائفة الناجية والطائفة المنصورة. والآن في هذا الوقت بعد متاهات طويلة تاه فيها المسلمون، ينتشر فكر السلف الصالح، وبوسع كل شاب أن يميز بين الحق والباطل، وأن يدرك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما عليه هذه الفرق التي حكم عليها رسول الله أنها بالنار. فتفرقت اليهود إلى إحدى نصارى اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه أصحابي. أما الذين يؤمنون بهذا الحديث وهو حديث صحيح فهم يبثون في النار ويحذرون المسلمين من الهلاك ويهتفون بهم إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. وأما أهل الأهواء فإنهم يتأولوا هذا الحديث وإما يدعون أنه ضعيف. لماذا؟ لأنه يبين ما عندهم من الضلال ويشهد عليهم بالهلاك، ولكن لهم مصالح في هذا التفرق، لهم أتباع، لهم أتباع يحتفون بهم ويشيدون بمكانتهم فحفاظا على هذه المكانة وعلى المصالح المادية ينكرون هذا الحديث ليبقى لهم جاههم أو يؤولونه حتى يبقوا على ما هم عليه من الانحراف، وحتى لا يتضح هذا الحديث ويفضحهم فيقول لهم الشباب أين أنتم من فرقة الناجية؟ ولماذا تتمادون في وقت نادي الضلال؟ ولماذا يعني تكونون من هذه الفرق الهالكة؟ فيأتون مثل تلكم التأويلات ومثل تلكم التحايلات حتى تبقى الأمة سابرة في غيها بعيدة عن منهج الله، لأن هؤلاء دعاة الضلال لا يعيشون إلا في الظلام، لا يعيشون إلا في دوامة المغالطات. فيا إخوتا يجب أن ننتهي وأن نضع حدا للانقياد لهذه المغالطات، وأن نقول للمحسن أحسن وللمسيء أسأت، ونقول للمحق أنت محق، لأن كتاب الله معك وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح فأنت محق، ونقول للمبطل مبطل وأنت على باطل، وأنت تقود الأمة إلى الهلاك والدمار، فإلى متى ننقاد لأمثال هؤلاء؟ يا أيها الشباب، وكتاب الله بين أيديكم وسنة رسول الله بين أيديكم وتفاسير السلف بين أيديكم وعقائد السلف بين أيديكم، السلف الصالح الذين قال الله في شأنهم ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أجل والله الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن كتاب الله وسنة رسول الله فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى رضوان الله على الجميع، هم المقياس للحق، وسبيلهم مقياس يميز بين الحق والباطل. ووالله ما كان سبيلهم وما كان منهاجهم إلا كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. فيا إخوتاه، كفانا أن تنطلي علينا الخدع وألاعيب المخادعين ومغالطات المغالطين. كتاب الله بين أيدينا وسنة رسول الله بين أيدينا، وبيانها من رسول الله واضح، وعقائد السلف واضحة، وقد هيأ الله لها فطبعت وانتشرت. فمثل هذه الكتب عندكم البخاري ومسلم، وعندكم تفسير ابن جرير، وعندكم تفسير ابن كثير، وعندكم السنة لعبد الله بن أحمد، وعندكم السنة لأحمد، وعندكم تفسير التوحيد ابن خزيمة، وشرح أصول اعتقاد السنة اللالكائي، والإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة، والشريعة الآجري. هذه هي التي تمثل سبيل المؤمنين تمثيلا واضحا لا غبار عليه. فعلينا أن ندرس هذه الكتب حتى نعرف سبيل المؤمنين ولتستبين لنا سبيل المجرمين. من هذه الكتب يستبين لنا سبيل المؤمنين ويفضح سبيل المجرمين. وما أكثر الطرق التي يمكن أن تدان بأنها على سبيل المجرمين. إن الله تبارك وتعالى كما ذكرت آلفا لم يجعل لنا أي اختيار إذا جاء أمر الله أو جاء أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يسعنا إلا الاتباع ولا يسعنا إلا الاحتكام في قضايا الاختلاف إلى الله ورسوله، ولن نكون مؤمنين أبدا حق الإيمان إلا إذا حاكمنا قضايا الاختلاف إلى الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول العلماء علماء اللغة إن هذا أقوى وأشد وأوكد أنواع القسم، لأن العرب إذا أرادوا أن يؤكدوا القسم صدروه بأداة النفي، لا هذه وما شاك لها، فلا يأتي القسم بعدها، هذه لا نافية جاءت لتأكيد القسم، لا أقسم يوم القيامة لتأكيد القسم. لا يؤمنون، لا النافية والقسم بعظمة الله وجلاله، على عدم إيمان من لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يحكم رسول الله ولا يكفي هذا التحكيم، ما يكفي أبدا، حتى تنشرح الصدور بحفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام وترضى به، وهذا لا يكفي حتى نسلم تسليما كاملا لرسول الله. هنا أكد يسلم الفعل، أكده بالمصدر، تأكيدات كثيرة، قسم بالله بذاته العظيمة، قدره بالقسم المؤكد، أكد الفعل بالمصدر، تأكيدات عظيمة على نفي إيمان من لا يحكم هذا الرسول الكريم. فهل حكم كثير من أهل الأهواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خالفوا فيه كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، والله لو حكموا رسولا لم تات هذه الخلافات، ولقد أحالنا الله على مليء، وإن فيه فصل كامل للخلافات وحكم حاسم في قضايا الخلافات. لله نأتي إلى قضيتين ركز عليهما القرآن والسنة، جاءت فيهما نصوص. نرى منهج السلف في جانب، ونرى أهل أهواء في جانب آخر، قد يشترك عشرات الفرق في بدعة من البدع وفي ضلالة من الضلالات، وتجد ينشأ على هذه الضلالات أجيال وأجيال، وتنشأ لها المدارس، ويبقى هؤلاء ثابتون على ما هم عليه من الضلال ومن المخالفة الواضحة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. ابن الوزير اليماني صاحب إيثار الحق على الخلق، كلام جيد يكتب بماء الذهب، أرجو أن يفهمه كل شاب وأن يحفظه. قال هذا الرجل وهو يناقش المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الفرق التي حادت عن المنهج الإسلامي الحق وعن القرآن والسنة، قال: إني لا أتعجب ممن ينتمي إلى أهل السنة أن ينكر صفة الرحمة، صفة رحمة الله تبارك وتعالى، أولا بالإحسان، ويفر من صفة الرحمة. لماذا؟ لأن الرحمة رقة وضعف في نظره. وأتعجب لهؤلاء، هذه الصفة التي ورد فيها، ورد ذكرها في القرآن في أكثر من 500 موضع، ورد ذكر هذه الصفة في القرآن الكريم غير السنة في أكثر من 500 موضع مؤكدة ومكررة، يشير إلى قاعدة أو قاعدتين عند النحويين والبلاغيين، وهو أن التكرار يرفع احتمال المجاز، والتأكيد كذلك يرفع احتمال المجاز. كيف؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، في تكرار وتأكيد في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم الهدف منه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، ما اكتفى باسم الرحمن، أكده بالرحمة، أكده بالرحيم. هذا عند العربي يثبت هذه الصفة ويرفع احتمال المجاز لأن فيه تأكيدا، لأن هذا الأسلوب أسلوب عربي جاء مؤكدا، يعني ذكر الرحمة ثم أكدها بذكرها مرة أخرى. هذا عند العربي يرفع احتمال المجازات. كيف احتمال المجاز؟ يقولون لك إنه إذا قال لك شخص جاء زيد، جاء عمرو، جاء بكر، جاء علي وسكت، هذا اللفظ جاء عمرو زيد علي يحتمل حقيقة ويحتمل المجاز، يحتمل أن يكون جاء بنفسه، ويحتمل أن يكون أرسل رسولا أو كتب كتابا، يعني يحتمل عندهم المجاز ويحتمل الحقيقة. لكن إذا قال جاء زيد جاء زيد، هذا يسموه تأكيد لفظي، يقول جاء زيد جاء زيد بهذا الأسلوب يرفع احتمال المجاز ويثبت الحقيقة، وهو أن زيدا قد جاء فعلا، وتتبدد احتمالات المجاز وتثبت الحقيقة. إذا قال جاء زيد كما قلنا سابقا يحتمل الحقيقة والمجاز، فإذا أكده تأكيدا معنويا فقال جاء زيد نفسه أو جاء زيد عينه، ارتفع احتمال المجاز وثبت الحقيقة. هذا الذي يشير إليه ابن الوزير في كتابه إيثار الحق على الخلق. طيب إذا قال الله تبارك وتعالى في صدر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يكفي لإثبات أن لله هذه الصفة العظيمة صفة الرحمة، ويتبخر يعني دعوى المجاز واحتمالات المجاز إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا تأكيد وتكرار إلى آخره. إذا صدرت كل سورة من السور بسم الله الرحمن الرحيم إلى سورة براءة، إذا ختم كثيرا من الآيات بصفة الرحمة والرأفة، هل يبقى هناك مجال للتأويل أو للمجاز أو لشيء من هذا؟ أما الذي يحتكم إلى الله وإلى رسوله فيكفيه نص واحد من هذه النصوص لإثبات هذه الصفة، صفة الرحمة التي وسعت كل شيء، صفة الرحمة التي وسعت كل شيء. فهل رحمة الإنسان وسعت كل شيء؟ رحمة الإنسان ما تسع نفسه، ورحمة الله وسعت السماوات والأرض والملائكة والجن والإنس إلى آخره. فهل هناك نظير لهذه الرحمة حتى نضطر إلى تأويلها أو تحريفها أو تعطيلها؟ كلا والله. فالمؤمن الصادق الذي يؤمن بكتاب الله وسنة الرسول يعتقد أن لله رحمة وسعت كل شيء، وأن كل ما تراه من الخير في السماوات والأرض في الدنيا والآخرة من آثار رحمة الله تبارك وتعالى، وكل ما تجده في الرحمة في قلوب الناس والحيوانات والملائكة وغيرها جزء واحد من 100 جزء من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. فهل يلتبس في مثل هذه الصفة، صفة المخلوق بصفة الخالق، أو يتصور عاقل أن هناك مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق حتى يضطر إلى التأويل؟ أما الذي يؤمن بصفة الله تبارك وتعالى هذه الصفة على هذا الوجه فإنه والله لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تحريف، بل يضطر أولا بسبب هذا التكرار الكثير بهذه الصفة العظيمة، أدنى شيء من التنقص ما وصف الله به نفسه مرة واحدة. أضرب لكم مثالا، نسب اليهود إلى الله الولد قال عزير بن الله، النصارى نسبوا إلى الله الولد، فقال عيسى بن الله، ونسب العرب الملائكة إلى الله وقالوا إنهم بنات الله. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الجبال هدا، إن كل ما في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. الشاهد أن هذه الصفة فيها نقص، قال الله فيها قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكم نحى باللائمة على من ينسبون لله الولد وجعلوا له من عباده جزءا، إن الإنسان كفور مبين، جعلوا له من عباده جزءا، قالوا عيسى ابن الله، وقال عزير ابن الله، وقال ملائكة بنات الله، إن الإنسان لكفور مبين. فأنكر الله هذا أشد الإنكار. لماذا؟ لأن فيه تنقص لله تبارك وتعالى. فإذا كان يستنكر هذا نسبة الولد، نسبة الولد غير الله كمال، ولكنه بالنسبة لله نقص، فأنكره الله أشد الإنكار. فالذي ينكر يعني نسبة الولد إليه بهذا الأسلوب العظيم الفظيع، يعني يمدح نفسه بصفة فيها النقص ويكرره مئات المرات، كلا والله. هذا مثل واحد مما حاد أهل الأهواء عن الاحتكام إلى الله فيه، ويضللون السلف وفيهم الصحابة وفيهم الرسول. الذي يؤمن بهذه الصفة مجسم مشبه مع الأسف الشديد، وقد يكفرون من يثبت الله هذه الصفة. يأتيك مثل آخر، الله تبارك وتعالى مدح نفسه بأنه استوى على العرش في 7 آيات في القرآن صريحة في استوى على العرش، آيات قل يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، تعرض الملائكة والروح إليه يوم كان مقداره 50,000 سنة، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه، يعني 20 نوع من الأنواع تجمع عددا من النصوص تثبت علو الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أدلة الفطرة إلى أدلة العقل. كل هذه الأشياء تتواكب في إثبات هذا الوصف لله تبارك وتعالى. فيأتي كثير من الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة وعما كان عليه السلف الصالح. يحكي البخاري والبيهقي وغيرهم عن الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متواترون يقول بأن الله تبارك وتعالى في السماء وعلى العرش استوى. صحابة التابعون متواترون يقولون هذا، هذه عقيدة التابعين، والتابعون أخذوها من الصحابة، والصحابة أخذوها من في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن القرآن والسنة. وجاء جامع صفوان وقال إن الله في كل مكان، وجاء ناس آخرون وأغرقوا في الضلال فقالوا إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا 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 إلى آخره. وهذه الصفات ما تنطبق إلا على المعدوم والعياذ بالله. فهذه السلبيات الكثيرة التي أنكروا بها من حيث لا يدرون وجود الله تبارك وتعالى، لأن هذا وإن كان يؤمن بوجود الله لكنهم وصفوه بصفات العدم، بل يقولون وصفوه بوصف المستحيلات لا بصفات العدم. بالله هؤلاء لو كانوا ينشدون الحق والله لوجدوه في كتاب الله، ووجدوه في سنة رسول الله، ووجدوه في تفسير أمناء وسادة وفقهاء هذه الأمة. فالذي يأتي تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، يجد أن نقول بالأسانيد الثابتة إلى رسول الله وإلى صحابته الكرام وإلى أئمة التابعين لإثبات هذه الصفات. وتأتي إلى البخاري فيفرد كتابا سماه خلق أفعال العباد، يثبت فيه صفات الله تبارك وتعالى وأن القرآن كلام الله عز وجل، وينقل كلام السلف في من ينكر علو الله تبارك وتعالى، بل ينقل تكفيره ويقول إنني أتعجب ممن يشك في كفر الجهمية. لماذا؟ لماذا يكفرون؟ يكفرون بنفي لأنهم عطلوا صفة العلو لله تبارك وتعالى وعطلوا غيره. ولكنه يأتي على رأس قائمة هذه الصفات إنكار صفة علو الله، فكانوا إذا كفروا جهما إنما يكفرونه لأنه أنكر علو الله واستواءه على عرشه. وتجد كثير من المدارس التي تنتمي إلى السنة على هذا المذهب الجهمي الضال، ويقرؤون كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد، كتب عقائد الأئمة المعتبرين عند الأمة، حتى إنهم هم هؤلاء ليسلمون بإمامة وجلالة وعدالة هؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا عقائد السلف التي كان عليها رسول الله وصحابة الكرام. يا إخوة، هذا مثلا أمثلة كثيرة جدا تاهت فيها كثير من الفرق، وهذه الفرق مع الأسف يوجد في من ينتمي إلى السنة من يدافع عن هذا الضلال، ويرى أن الأمة تجتمع بس تجتمع على علاتها. حتى الروافض يدخلون في هذا التجمع، وغلاة الصوفية يدخلون في هذا التجمع، ويريدون أن يجمعوا الأمة على الباطل، ويرون أن هذا التجمع يكفي الأمة ويضمن لها عزتها وسعادتها ونجاتها في الدنيا والآخرة. وليس والله هذا هو طريق الإصلاح. طريق الإصلاح الذي دعا إليه كتاب الله وسنة رسول الله وسلفنا الصالح هو أن نثبت الناس على كتاب الله تبارك وتعالى، ونمسكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله، ونبذل كل ما نستطيع من جهد في إنقاذ هذه الفرق الهالكة من ضلالها، ونحاول أن نعيدها إلى المنهج الحق وإلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ذلكم الوصف الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم الطائفة التي بقيت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الشباب، ابحثوا عن عقائد رسول الله وعن سياسة رسول الله وعن أخلاق رسول الله وعن عبادة رسول الله والصحابة والخلفاء الراشدون، ما كانوا إلا على هذا المنهج، وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، واحذروا البدع التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحذر منها سادة هذه الأمة وخيارها، ووقفوا للمبتدعين بالمرصاد، وقفوا المبتدعين بالمرصاد، يفندون ما عندهم من البدع ويحذرون منهم، وحافظوا على كيان أهل السنة والجماعة قرونا، حتى حصل الاسترخاء وحصل التراخي، وجاءت القرون التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر القرون المفضلة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكفر فيهم السمن. لما جاء دور هؤلاء حصل استرخاء منهم، لأنهم لا يهتمون إلا بالدنيا إلا من عصم الله وحفظه من أفراد قليلين. فاختلط الحابل بالنابل، وسادت البدع في المجتمعات الإسلامية مع الأسف الشديد، وسادت عبادة القبور، وساد الحلول ووحدة الوجود والخرافات، وامتلأ العالم الإسلامي بعبادة القبور، حتى صارت مظاهر الوثنية في المجتمعات الإسلامية أكثر مئات المرات مما يشاهده العاقل في بلدان اليهود والنصارى. فكم بالله قبرا يعبد في أوروبا وأمريكا، وقبرا يعبد في إسرائيل، واحصل قبور المبثوثة في آفاق العالم الإسلامي، واذهب إلى بلد من البلدان، اذهب إلى بلد من البلدان واحصي، تجد مدن وتجد المساجد مليئة بالقبور، رغم أن رسول الله لعن أشد اللعن وحذر أشد التحذير من اتخاذ القبور مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. وقال تعليقا على هذا الحديث: يحذر ما صنعوا، يحذر هذه الأمة ما صنعت اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يكرمون الأنبياء ويحتفون بهم كثيرا ويعظمونهم، ومن هذا المنطلق بنوا، جعلوا قبورهم مساجد. فماذا استحقوا من الله تبارك وتعالى؟ استحقوا من الله الغضب، واستحقوا من الله اللعن. فإذا نحن فعلنا فعلهم، ماذا نستحق من الله؟ نستحق أشد منهم من اللعن والمقت والغضب. هذه النصوص في الصحيحين وفي غيرها، والمسلمون يقرؤون الصحيحين للبركة، وقد يقرؤون الصحيحين عند هذه القبور في المساجد، ولا يتصورون أبدا أن هذا التحذير يتناولهم قبل اليهود والنصارى، وأن هذا اللعن قد ينصب عليهم أكثر مما ينصب على اليهود والنصارى. أجل والله، يقرؤون البخاري ومسلم بالبركة في مساجد تشاد فيها القبور. فماذا يستحقون من الله؟ هذه القبور ماذا يصنع عندها؟ والله يطاف بها ويركع لها ويسجد لها، وتحب أكثر من الله، وتخشى أكثر من الله تبارك وتعالى، وتقدم لها القرابين أكثر مما تقدم لله تبارك وتعالى. هذا هو الحاصل، ويحلف بها، ويجرؤ كثير من المتعلقين بهذه القبور أن يحلف بالله كاذبا، ولكن لا يجرؤ أن يحلف بهذا الولي، لأنه يعتقد فيه أنه يبطش به أكثر مما يبطش الله به. هذا شيء موجود وشيء ملموس، ونحن والله شاهدنا بهذه الأعين وعند الشهود العدول، رأينا الطواف بهذه القبور والركوع والسجود والبكاء. والله كأن الآن أشهد منظرا فظيعا جدا. دخلنا مسجدا فيه 5 مقابر في دهلي، بقرب مركز جماعة التبليغ، ما بينه وبينه إلا بضع أمتار. رأينا الطواف بهذه القبور والركوع والسجود والبكاء، وجاء شخص صاحب وفرة عليه إزار ورداء بصفة الإحرام، بل هو محرم لهذه القبور، وجاء إلى أكبر هذه القبور قبر نظام الدين، وخر والله له ساجدا، وسجد طويلا طويلا، ثم قام يمشي إلى الوراء حتى وصل إلى عتبة القبة، ثم خر ساجدا مرة أخرى. ونحن مشدوهين، أنا وعبد الرزاق ابن الشيخ العباد عبد المحسن العباد وعبد الرب نواب، مشدوهين من هذه المناظر المفضعة المخزية. فجاءنا رجل يهدر في الجبل، ما ندري ماذا يقول، صيح علينا. سألنا عبد الرب نواب لأن يعرف اللغة الأردنية، ماذا يقول هذا؟ قال: يستنكر وقوفنا نتفرج والناس في عبادة، عبادة لهذه القبور، لماذا لا تعبدون؟ هذا له أمثال لا حصر لها ولا عد في حياة المسلمين. تقوم بعض الدعوات وتنتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ولا تنكر من هذا شيئا، ويربطون على أكتاف هؤلاء القبوريين ويقول لهم: أنتم مسلمون وتعالوا نجتمع ضد اليهود والنصارى. الاستعمار راح، كان يجمعون الناس باسم محاربة الاستعمار، راح الاستعمار من مصر، وراح من السودان، وراح من المغرب الدول الأربع، وراح حتى من الهند، وراح من باكستان، وماسكين الناس في هذه اللعبة، ماسكين في هذه اللعبة التي يضحكون بها على عقول الناس. فباكستان تحرك، أصبحت دولة إسلامية، كأنما تفرغ أهلها لعبادة القبور وتشييدها، والدعوات قائمة فيها. لماذا؟ دعوة سياسية ولا صوفية فقط؟ القبور إذا جاءت الانتخابات يذهب هذه الجماعات السياسية ليضع الزهور على هذه القبور ليكسب الأصوات، والخرافيون أو الدعاة الصوفية والخرافة يشاركون الطائفين بهذه القبور باسم حقبة الدعوة، ولا ينكر من هذا شيئا ولا يغيرون من شيئا، وهو والله شرك يفوق شرك أبا جهل. زرت بنجلاديش فجاءني أحد خريج الجامعة الإسلامية وقال لأطوفن بك الليلة على 12 قبرا ترى فيها مشاهد فظيعة ما رأت عيناك مثلها. فذهبنا وكان المشوار طويلا، فجئنا إلى قبر يعني في مسجد وعليه مقصورة عليها خشب من أفخر أنواع الخشب، وحولها العشرات من الناس مجندلين صرعى حول القبور بكاء وخشوع، وهذا راكع وهذا ساجد وهذا يبكي، والأسواق قائمة حول هذا المسجد أو السوق قائم لشراء الزهور والنذور والخرافات إلى آخره. فرأيت منظرا مفضعا مع الأسف الشديد، فقلت والله لو رأى أبو جهل هذه المناظر لخجل، والله يخجل من هذه المناظر. ما كانت قريش تفعل هذا، ما كانوا يصلون إلى هذا المنحدر السخيف السحيق. هذا يفعله ناس يقولوا إنهم مسلمون. رأيت في بلد ما في الهند بالذات في حيدر آباد رأيت قبرا على هذه الحافة يقابله وثن للهنادك متقابلان تماما. هذا الوثن يمر به الوثنيون يقول هكذا يضربون سلام شو. أما القبر فبنيت عليه قبة وعليه تابوت مجلل بالحرير، والبخور يتصاعد مثل أفخر أنواع البخور من العود الغالي، والناس عاكفون خاشعون حول هذا القبر. قلنا هؤلاء ماذا يقول للوثنيين؟ إلى ماذا سيدعون؟ ما هو الإسلام الذي يدعون إليه؟ والله أنتم تعبدون الأوثان أكثر منا. إذا قالوا للوثنيين تعالى الإسلام، ما هو الإسلام؟ أنتم وثنيون غارقون في الوثنية أكثر منا. وشيء كثير كثير، ودعوات تقوم لا تحرك أي ساكن من هذا الوباء. ونحن إذا استعرض القرآن الكريم نجد دعوات الأنبياء أول ما تتجه إلى محاربة هذا اللون من الشرك بالله، قبل حتى الإلحاد، قبل الإلحاد وقبل غيره من الانحرافات، أول ما يبدأون به من الإصلاحات في عقائد الناس وفي دين الناس وفي حياة الناس، ومحاربة هذا الشرك الذي يعيش عليه كثير المسلمين. والدعوات تقوم هنا وهناك، وتقوم الأحزاب الإسلامية والتكتلات الإسلامية، لا تمس هذا الشرك وهذا الضلال وهذه الخرافات لا تمسها من قريب ولا من بعيد. كانوا في السابق يجمعوا الناس لنطلب الاستعمار، راح الاستعمار، استعمار أسخري راح. إلى الآن يضربون للناس على هذا الوتر، والناس أغبياء في غاية الغباء وفي غاية البلاء. حتى لو جاءوا إلى بلاد التوحيد يقول لهم نحارب الاستعمار، بلاد ما فيها استعمار ولا فيها شيء، وأهل على التوحيد يخربون عقائدهم ويفسدونها باسم محاربة الاستعمار، والناس ما يدركون هذه الألاعيب وهذه الحيل، وتنطلي عليهم هذه الحيل فيكيه كثير من شبابنا ويصبح مستخفا بعقائد التوحيد وبدعوة التوحيد وبالدعوة إلى هذا المنهج وإلى طريق الطائفة الناجية يستخف بهذا. هذه دعوة مسكينة، بس شرك بدعة شرك بدعة. إي والله الأنبياء كلهم جاءوا يكون شرك بدعة. نوح 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك، ونحن نحارب الشرك ونحارب البدع ونحارب الضلالات على المنهج السلمي، ونريد لهؤلاء أحلاس القبور أن يرفعوا راية التوحيد ويخرجوا من هذه الدوامة. وتجد كثير من الدعوات تقاومة، ليتها تسكت وتمشي في طريقها وتترك لك المجال فسيحا لتنقذ هؤلاء الهالكين الذين شهد عليهم رسول الله بالهلاك. ليتهم يشتغلون بالاستعمار الخيالي ويفعلوا ما يريدون ويتركون المجال مفتوحا أمام من يريد هداية هذه الأمة إلى التوحيد وإلى منهج الأنبياء وإلى دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونقول مرة أخرى، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. البدع كان رسول الله يحذر منها وليس هناك بدع. ونحن عند البدع آلاف البدع تنتشر وعلى رأسها تعطيل أسماء الله وصفاته وعلى رأسها عبادة القبور وعلى رأسها خرافات لا أول ولا آخر. يستكثر على من يحارب البدعة الأخذ والرد فيها، بينما تجد كان جل خطب رسول الله أو كلها يفتتحها بقوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله ما في مبتدعين، لكن لماذا رسول يكرر ويؤكد وفي كل خطبة يقول هذا الكلام؟ والله لأن البدع شر الأمور. لماذا؟ لأن هذا المبتدع مستدرك على الله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن هذا العمل المبتدع لا يقبله الله حتى لو كان صلاة، ما دامت مبتدعة لا يقبله الله. ومن هنا قال العلماء قائمة في صلاة الرغائب، قالها ابن الصلاح وقالها النووي وقالها غيره ابن عبد السلام وغيرهم ابن تيمية وغيرهم وابن أبي شامة، قالوا إن هذه أخبث البدع وهي صلاة وقراءة القرآن. ليه؟ لأن رسول الله ما شرع هذه الصلاة، ونحن لا نعبد الله، لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان كائنا مكان يشرع لنا عبادة غير ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإنها تكون بدعة وتكون ضلالة وتكون شرا، ولو كانت صلاة وتلي فيها القرآن. ليه؟ لأنها استدراك على الله تبارك وتعالى، لأن هذا الدين كامل لا يحتاج إلى من يضيف إليه جديدا أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه البدع، هذه القبور، هذه الشركيات التي كانت الشغل الشاغل للأنبياء جميعا على مدار التاريخ. والله إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يبعث إلى تسوية القبور وإلى هدم الصور في آن واحد عليه الصلاة والسلام. وكما قلت لكم في مرض موته عليه الصلاة والسلام وفي آخر لحظة من لحظاته يغطي رأسه بخميصة كما قالت عائشة بن عباس، فإذا اغتم بها كشفها فيقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وقبل أن يموت بخمس، كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله، ولو كنت متخذا أحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يخاف رسول الله أن يتخذ قبره مسجد عليه الصلاة والسلام، وفهموا أنه يحذر، وكان قد قال في حياته لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني عليه الصلاة والسلام. فقه الصحابة أن رسول الله يحذر. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا صلوات الله وسلامه. فاجتهدوا فين يدفنوا؟ إذا دفنوا في البقيع يتخذ قبره مسجد، أين يذهبوا إذن؟ قالوا دسوا في بيته. اهتدوا إلى هذه، هذه فيها نظر أيضا ولكنها أدى المفاسد، لأن رسول الله كان قد نهى عن البناء على القبور ونهى عن تجسيس القبور عليه الصلاة والسلام ونهى عن الصلاة إلى القبور. فوجدوا أحسن شيء من فتنة الأمة أن يدفن في هذا البيت، صلوات الله وسلامه عليه. ولما دفن ما كان الصحابة يقربون هذا القبر. أول أذى فيه زوجته عائشة إلى عام 58 ما كانوا يقربون هذا القبر. أول لأنه نهام يتخذوا عيدا، وثانيا لأن عائشة تسكن في هذه الحجرة التي دفن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظر ماذا يصنع المسلمون الآن عند قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وماذا صنعوا بعد موت الصحابة رضوان الله عليهم. الذي ترونه الآن في مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يعني الوليد بن عبد الملك كان ملكا جبارا، وكان مغرما ببناء المساجد وغيرها. ولما أراد أن يوسع مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال اشتروا حجرات النبي وادخلوا في المسجد. بكى بعض الصحابة لهذا التصرف، بعض التابعين، الصحابة قد انقرضوا، بكى بعض التابعين لهذا التصرف، يريد أن يبقى رسول الله على وضعه قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الرجل يعني فرض رأيه وأدخل حجرات فدخلت في المسجد، ولكن كان قائما لهذا العمل عمر بن عبد العزيز، فبنى عليه بناء مثلثا حتى لا يمكن استقبال القبر، يحسن به الفتنة في حدود طاقته، ونفذ هذا. ثم جاء عصر المماليك وبنوا هذه القبة التي تشاهدونها. والله هذا ما هو عمل الرسول، ولا أمر به ولا يرضاه، ولا من عمل الصحابة، وقد اجتهدوا غاية الاجتهاد في درء الفتنة رضوان الله عليهم. ولكن مع الأسف حصل ما حصل. ثم مع الأسف قبل ذلك شيدت القبور على أيدي الروافق. أهل السنة ما كانوا يعرفون البناء على القبور، فابتدع هذه البدعة الروافض، ثم ورثها منهم باطنية الصوفية الذين ظاهروا بالتصوف والتسنن وفي باطنهم زندقة وإلحاد ورفض مع الأسف الشديد. فهؤلاء نشروا القبور والبناء على القبور وتشييد القبور وتشييد شد الرحال إلى هذه القبور وإقامة الاحتفالات والأعياد إلى آخر الأباطيل والضلالات التي يعيشها أكثر المسلمين. كل ذلك يعني تسرب إليهم عن طريق الروافض العبيديون الذين قال فيهم علماء الإسلام ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هؤلاء هم الذين سنوا هذه السنة الخبيثة، ثم بعد ذلك انتشرت عبادة القبور وتشييد القبور على أيدي الصوفية في العالم الإسلامي، حتى هذا البلد انتشرت فيه القبور، هذه الجزيرة انتشرت فيه القبور وعبادة القبور والذكر القبور وشد الرحال إليها والحلف بها والاستغاثة بها إلى آخر ما تشاهده الآن في البلدان الأخرى. ولكن الله تبارك وتعالى طهر هذا البلد على يدي حملة لواء الدعوة السلفية، الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه وإخوانه الذين اجتهدوا وجاهدوا في إقامة العقيدة وفي إقامة شريعة الله المتكاملة. وكانوا إذا دخلوا بلدا فيه قبور هدموا هذه القبور تنفيذا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يبغض رفع القبور والبناء عليها وبناء المساجد عليها أشد البغض، ويلعن من ذلك في ذلك عليه الصلاة والسلام. فكانوا يعني ينفذون رغبة رسول الله وأوامره وتوجيهاته في هدم هذه القبور، وقد هدموا قبورا ما رأيتموها. وقد يكون أدرك أناس ممن يعني تقدم بهم السن لعلهم شاهدوا هذه المقابر هدمت. فأنتم الآن يا شباب الإسلام تعيشون تحت راية التوحيد، فعليكم أن تحافظوا على هذه النعمة، وأن تدرسوا كتب السلف، وأن تدرسوا كتب شيخ الإسلام تيمية وكتب الدعوة السلفية الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه ومدرسته القائمة على الإسلام الحق والقائمة على المنهج السلفي الصحيح، والتي شوهها أعداء التوحيد المنافقون عن الشرك والمنافقون عن البدع، فأوسعوا هؤلاء ظلما ورميهم بهتا بأنهم كذا وبأنهم كذا، وجعلوا من علاماتهم أنهم يبغضون رسول الله. لا يحب رسول الله إلا من يأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله وفي سيرته وفي أخلاقه، هذا الذي يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ونحن والله نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. لقد سألني سائل، رجل عاش في الجامعة الإسلامية 3 سنين مدرسا يدرس في كلية الحديث، فركب يوما معي في السيارة وفي أثناء الطريق طرح علي سؤالا، يقول يا شيخ، قلت نعم، قال ما رأيك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وهو يرى منهج هذه الجامعة وأنه قائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وعلى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحب الذي لا نظير له، بل حب غير أهل هذا المنهج دعاوى فارغة، والحب الحقيقي إنما يتمثل في حمل هذا المنهج. أنا يعني صدمت، كنت أسرع من هذا السؤال، فقلت أما تتقي الله؟ أتعتقد فينا أن نبغض رسول الله ونحرم الصلاة عليه؟ ما هذا يا أخي؟ أنت عشت 3 سنوات في هذه الجامعة وعرفت منهجها وعرفت أهلها معرفة عن كذب، ثم إلى الآن تطرح مثل هذا السؤال؟ يا أسفا. ثم قلت له، هل تعرف الصارم المسلول لابن تيمية؟ قال لا. قلت هذا الصارم المسلول على شاتم الرسول، هذا الرجل ألف هذا الكتاب في بيان حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان حكم من يشتم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن جزاءه القتل ولو تاب، حتى لو تاب لا تقبل من هذه التوبة، توبته بينه وبين الله لا بد أن يكتب. قلت هذا الكتاب الذي لم يكتب مثله في هذا الباب، وهل تعرف جلال الأفهام في الصلاة على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام لابن القيم؟ قال لا. قلت هذا الكتاب الذي لم يكتب في هذا الباب مثله في الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام، لم يكتب مثل هذا الكتاب، وقد حاول سخاوة غيره أن يكتب مثله فما لحقه. هذا في فضل الصلاة على رسول الله وأنواعها، نحن ندين الله بما في هذين الكتابين، ونحن والله نحب رسول الله أكثر منكم. وهذا الميدان للاختبار، من يأخذ بأقوال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ من يأخذ بهديه؟ من يأخذ بسنته؟ من يأخذ بعقيدته؟ ثم قلت رب الله، ما رأيك يا أخي في رجل جاء إلى بلد تعبد فيه القبور والأشجار والأحجار، ولا تقام فيه الصلاة ولا تؤدى فيه الزكاة، والفوضى فيه سائدة ضاربة أطنابها، يسفك بعضهم دماء بعض ويسقو بعضهم على بعض إلى آخره. ثم جاء فانتشل هذا المجتمع مما فيه من الضلال العقائدي والفكري والسياسي والاجتماعي، وأقام دولة تحكم بشريعة الله وعلى عقيدة إسلامية، هذا مصلح أو مفسد؟ قال إنه مصلح. قلت له هذا محمد عبد الوهاب الذي يعني انطلقت من دعوته بمثل هذا السؤال. فقال أستغفر الله أستغفر الله، ثم راح يسجل أسماء الكتب التي ذكرتها له. فهذه الدعوة شوهت ولا تزال تشوه، ولكن نقول لهم بيننا وبينكم كتاب الله، وبيننا وبينكم ما دونه السلف الصالح. كلمتين رجاء يا أخوتاه، بيننا وبينكم كتاب الله، وبيننا وبينكم سنة رسول الله، وبيننا وبينكم ما دونه السلف الصالح من عقائد وعبادات وغيرها. فمن ينازع في هذا المذهب وهذا المنهج وأنه الحق، فلله الحمد كتاب الله قائم يميز بين المحق والمبطل، ومنهج السلف الصالح يؤكد ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أيها الشباب أن يوفقنا وإياكم لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلوك منهج الخلفاء الراشدين، وسلوك طريق الأئمة المهديين في عقائدنا وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي سياستنا وفي علاقتنا. ونصيحة الأخ لكم، أن تتعدوا على منهج الله، وأن يكون لكم موقف من أي منهج يخالف هذا المنهج. فقد ذكر ابن تيمية وغيره الإجماع على وجوب التحذير من أهل البدع وطرقهم، لأننا إذا سكتنا وجاملنا أهل البدع فإن النتيجة المرة تكون هي ضياع الأمة، وقد حصل من هذا الشيء الكثير والكثير. فإلى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وإلى التمسك بمنهج الله والأبداء بالنواجذ. وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لذلك، وثبتنا على صراطه المستقيم، وحقق بنا وبكم الآمال، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بإيجاز قد كتب في هذه كتب وبحوث، والطريقة الأولى أن يخلص، الطريقة المثلى أن يخلص لله تبارك وتعالى في هذا الطلب، فإن هذا قاعدة أساسية في القيام بهذه العبادة، لأن العلم من أفضل العبادات، بل هو أفضل التطوعات. فإذا كان الجهاد تطوعا وطلب العلم تطوعا، فإن التطوع في طلب العلم أفضل من التطوع في غيره، فهذا في الجهاد فما بالك في غيره. وأنا أرى أن الطالب يبدأ يتعلم شيء من اللغة، ويتعلم شيء من العقيدة كالأصول الثلاثة في باب توحيد العبادة، ويتعلم في توحيد الأسماء والصفات ومعرفة الله بأسماء الحسنى وصفات العليا، يبدأ بمثل العقيدة الواسطية، ويبدأ في الحديث بحفظ الأربعين النووية، ثم يتدرج بعد ذلك إلى مراحل معروفة، يعني قد درست ونظمت للمدارس هذه، يعني المتوسطات فالثانويات فالجامعات، يعني يتدرج إلى كتاب التوحيد في توحيد العبادة، وإلى شرحه فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، ويتدرج في توحيد الأسماء والصفات من الواسطية إلى الحموية إلى التدمرية إلى الطحاوية، ثم بعد ذلك يعرف كيف يسلك إذا وصل تجاوز هذه المراحل، وفي الحديث ينتقل إلى العمدة، عمدة الأحكام، ثم إلى بلوغ المرام، ومن بعد ذلك يعني يقرأ شروح هذه الكتب، ثم ينطلق إلى دراسة الأمهات الست، البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه، وإلى دراسة شروحها. وفي التفسير يبدأ مثلا بتفسير ابن كثير، فإن من أسهل التفاسير، أو يبدأ بمختصر مختصراته، ثم يقرأ تفسير الشيخ السعدي فإنه من أجمل التفاسير، ثم يقرأ تفسير البغوي، ثم تفسير ابن جرير، وهكذا يتدرج في سلم العلوم في كل مجال من هذه المجالات. وأما إذا أردتم التفصيلات فارجعوا إلى ما كتب في هذا، فتجدون فيه الجواب الشافي، لأن الوقت ضيق ولا يتحمل التفصيلات في هذا. لا، اسأل غيري عن هذه. نعم، هذا أمر خطير جدا، يعني نقد أهل الحق والطعن فيهم هذا يفضي إلى الطعن في دين الله، لأن هذا يصد عن سبيل الله ويطعن في أهل الحق. الدعاة إلى الحق، الدعاة إلى التوحيد، الدعاة إلى محاربة الشرك البديع والضلال، الطعن فيهم ينفر عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقد علمتم ما قال الله. طيب يعني الذين كانوا يتعرضون يطعنون في الأنبياء، يطعنون في دعواتهم، يطعنون في أشخاصهم، يقولوا كذاب، ساحر، مجنون، إلى آخر الطعون. فإذا طعن في شخصه ضاعت دعوته. فهكذا الآن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان الناس يدعون إلى منهج السلفي، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى منهج الأنبياء في العقيدة، إلى محاربة الشرك على منهج الأنبياء، فيأتي أناس يطعنون فيهم، معناه أنهم يصدون عن سبيل الله. فنسأل الله أن يرزق هؤلاء التوبة، وأن يعودوا إلى الحق، وأن يعرفوا لأهل الحق قدرهم، وأن يتركوا المجال أمام الراغبين في الحق، فلا يصدهم عن سبيل الله. الضوابط الشرعية للفرق بين السنة والبدعة هي ما قاله الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فنحاكم هذه البدعة، هل هي مأخوذة من كتاب الله، من سنة رسول الله؟ فإن كانت أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله فعلى الرسول العين، وإذا كانت جاءت مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتصدى الأئمة لها وبينوا أنها بدعة ضلالة، فإن هذا هو الفيصل بين السنة والبدعة. سنة تجد أدلتها وشواهدها من كتاب الله ومن سنة الرسول من فقيه السلف، والبدعة تجد ما يرفضها من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن مواقف السلف رضوان الله عليهم. العمل الجماعي بالدعوة إلى الله إذا لم يكن حزبية يوالى من أجلها ويعادى من أجلها، فهذا يعني عمل محمود. إذا كان هذا الاجتماع على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح، ثم نبذل المال ونبذل الوقت لنشر الدعوة، هذا عمل جماعي من باب التعاون على البر والتقوى. وتعاون على البر والتقوى، الجهاد كذلك. ما كان الصحابة يذهبون أفرادا، بل يذهبون جماعات، أبو جماعة لساحة الجهاد، قلوه مؤلفة لترفع راية الإيمان وتعلي كلمة الله. وكذلك يعني في أبواب الخير كانوا يتعاونون. فإذا كان العقيدة واحدة والمنهج واحد والغاية واحدة، فإن هذا أمر مشروع. فإذا كان يعني تجمع لراية معينة والتعاون من أجل تلك الراية ومن أجل حزب، ويرد كل ما يخالف ذلك الحزب حقا أو باطلا، فهذا أمر مرفوض ولو سمي أمرا جماعيا. نعم. الذي ينكر هذا ينكر القرآن. القرآن نقل إلينا بالتواتر، والأمة كلها نقلته، والبخاري نقلته الأمة كلها ولله الحمد. فتذهب إلى الأدغال، أدغال التي يعيشها العجم، تسأل عن صحيح البخاري يسلمون بأنه الإمام البخاري. اذهب إلى المكتبات تجد الألوف المؤلفة يعني من هذا الكتاب نسخت بالأيدي غير مطبوعة. اذهب إلى مكتبات مصر وتركيا والهند وباكستان وأي بلد، حتى أوروبا أمريكا، واذهب تجد منها ألوف النسخ من كتاب البخاري. فصحيح البخاري حتى اليهود يمكن ما ينكرونه، ولا النصارى يسلمون به، أمر متواتر مشهور بين المسلمين وغير المسلمين. فإذا قال هذا شخص فليبكى على عقله، هذا إنسان لا يحتمل أن يقول مثل هذا الكلام. نعم. ما هو إيش؟ والله الواجب على كل من يحمل دعوة الله وينتمي إلى الدعوة الإسلامية أن يبدأ بمحاربة هذه المظاهر الشركية من القبور والتعلق بها ودعائها والذبح لها والاستغاثة بها إلى آخر القوائم الطويلة التي نسجت حول هذه القبور، فيجب أن نبدأ بها قبل كل شيء، كما هي سنة الله التي لن تتخلف في دعوة من الدعوات. يا إخوة، إذا جئت القرآن يسرد لك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجملة ومفصلة. مجملة يقول: ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني البدء بتوحيد العبادة. تأتي إلى دعوة إبراهيم نوح عليه الصلاة والسلام، كانوا يحاربوا الأوثان، وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع، كانوا رجال صالحين فنصبوا لهم تماثيل. والآن الشيطان جاب لعبة جديدة، نصب التماثيل ما يمكن يروج على في هذه الأمة، فجاء من طريق القبور وتشييدها. هدأ القبور، سكتنا رسول الله، رسول أمر بهدمها ونهى عن بنائها ونهى عن تشييدها ولا على من يفعل ذلك، وحكم عليهم بأنهم شر خلق الله تبارك وتعالى. فطبعا القبور الإسلام له منها موقف كموقف من الأصنام. وإن احتال الشيطان ورأى أن الأمة هذه لا تعبد الأوثان فجاء لهم بالقبور، فإن القبور أيضا لم يترك الإسلام وبين حكمه فيها، وأن حكمها لا يختلف عن حكم الأوثان، يجب أن تهدم. وكان يرسل علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في الحديث الذي رواه أبو الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعث لي رسول الله؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فالواجب على هذه الدعوات أن تتكاتف وتتعاون في تطهير الأمة الإسلامية ومجتمعاتها من هذه الوثنية الظاهرة التي لا يمكن لعاقل أن يتجاهلها. وذكرت أنا لم أذهب مع هذه الجماعة، أنا ما ذهبت مع هذه الجماعة، إنما ذهبت لعمل، ثم يعني إلى كشمير وفرغت من هذا العمل ومررت على دهلي، فقيل لي نذهب إلى يعني المكان الفلاني نزوره، إلى مركز جماعة التبليغ وإلى يعني نظام الدين، نظام الدين هذا مسجد يعني قريب من مركز جماعة التبليغ، فيه 5 قبور عليها قباب يعني تعبد من دون الله، عبادة واضحة لا غبار عليها. فرأينا هذا المشهد، ثم منه عرجنا إلى مسجد جماعة التبليغ، وكان يقال يعني يختلف الناس، ناس يكون فيه قبور أو ليس فيه قبور. فسأل عبد الرب هذا الذي ذكرته لكم، سأل عددا منهم: هل هنا في هذا المسجد، مسجد جماعة التبليغ، فيه قبر أو فيه قبور؟ الأذكياء منهم يقول: لا ما فيه قبور، فين قبر إلياس؟ يكون دفن في مكة أو في المكان الفلاني، مكان بعيد. فظل يسأل حتى يعني أرشده شخص أو أخبره أن هناك قبرا لإلياس في مسجد، وإلى جانبه قبر زوجته. ثم جاء بالأخ هذا عبد الرب إلى القبرين هذين، وقف عليهما، ثم بعد أن تأكد جاء وقال: تعالوا أريكما هذين القبرين. فنظرنا، قال: هذا قبر إلياس وهذا قبر زوجته، وهو في داخل المسجد. ثم بعد ذلك يعني تأكدنا أن في المسجد هذا 4 قبور لا قبرين، تأكدنا من أناس ثقات يعني مشوا مع جماعة التبليغ سنوات طويلة وعرفوا هذه الحقيقة. الإسلام يعني قال إنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، ولكن هؤلاء لصوفيتهم ولجهلهم بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعدهم عن ذلك واستخفافهم بهذا الشرك وما شاكله، لا يصعب عليهم أن يدفنوا شيوخهم في المساجد. ولو قال بعض العلماء إن الصلاة التي الصلاة في مسجد فيه قبور أو قبر غير صحيح. أنا سألت الشيخ ابن باز، يعني طبعا أنا أعرف ولله الحمد هذا الحكم، وأعرفه طلاب العلم ولله الحمد، أن الصلاة في المساجد فيها قبر أو قبور صلاة غير صحيحة. فسألت الشيخ ليسمع الحاضرون، قلت ما رأيك يا شيخ في مسجد فيه قبر أتصح الصلاة فيه؟ قال لا، إذا فيه قبور. قال من باب أولى. قلت له القبور هذه أو القبر ليست في قبلة المسجد وإنما في جانب من جوانبه. قال كذلك لا تصح الصلاة. قلت له يعني المسجد الرئيسي أو المركز الرئيسي لجماعة التبليغ يعني فيه قبور. قال على كل حال الصلاة لا تصح. ونأسف مع أسيب الأسف أن جماعة تتحرك في العالم كله ثم هذا حالها، لا تدعو إلى التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تحارب وسائل الشرك، ويمر عليها قرون وأجيال وهي ماضية على هذه الدعوة سادرة فيها، لا تتكلم إلى التوحيد في التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تسمح لأتباعها وأفرادها أن يقوموا بهذا الواجب. هذا شيء معروف. فنحن نناشدهم الله أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى ويدرسوا منهج الأنبياء هم وغيرهم من الجماعات الأخرى التي تتحاشى الدعوة إلى التوحيد. لماذا يا أخوتي؟ الآن لو قلت للمسلمين الصلاة يقول أهلا وسهلا، ما عاد ينكر عليك، قم خطب في الصلاة ودرس، ما عاد يعترض عليك في الزكاة في الجهاد في أي شيء ما يعترضك. لكن تعال قل دعوة غير الله شرك، البناء على القبور حرام، الذبح لغير الله شرك، هنا تقوم الدنيا وتقعد. شاب كان يخطب في المسجد خطب طنانة ممتازة جدا في الاجتماع والأخلاق والاقتصاد وإلى آخره والمفاسد الموجودة، والناس ما شاء الله يجتمعون ويحتفظون في هذا المسجد ويذعنون لهذه الخطب. فقلت يا أخي جزاك الله خير خطبك طيبة، لكن هؤلاء الذين أمامك لا يعرفون التوحيد ويقعون في الشرك والبدع، فبين لهم منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فبدأ يتكلم فبدأوا يتذمرون، ثم تكلم مرة ثانية فبدأوا يتذمرون أكثر وأكثر، ثم مرة ثالثة فقام إليه مجموعة من أهل هذا المسجد وهددوه بالضرب. فجاءني يبكي، قال أنا وقعت في ورطة مع هؤلاء والله قاموا ليضربوني. فقلت الآن خطوت على طريقة الأنبياء، لو بقيت على طريقتك الأولى يعني سنين طويلة لا تختلف مع أحد أبدا. ومن هنا يتهرب هذه الأحزاب وهذه الجماعات يتهربون من مثل هذا المصير. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأنهم يواجهون من الأذى ما لا يعلم إلا الله في باب الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. في هذا الباب خاصة إذا تركه إنسان ينال من أذى ما لا يعلم إلا الله. ومن هنا يؤذى الدعاة إلى التوحيد ومحاربة الشرك أكثر مما إذا غيرهم. فإن هذه الدعوات دعوة التبليغ والإخوان وغيرها يحتضنوها الناس ويفرحون بها ولا أحد يعارضها. وإذا خطب في مثل هذا المسجد كلهم يصبحون أتباع بجلسة واحدة، لكن أنا أخطب في مسجد كهذا قل من يسمع لي ويقبل دعوتي، قليل إلا ما شاء الله. لكن لو احتشد آلاف مؤلفة مثل هؤلاء الموجودين وقال لهم الجهاد قالوا وراك، الصلاة وراك، محارب الحكام وراك، كل شيء وراك. لكن إذا قلت تعالوا إلى دعوة توحيد الله ومحاربة الشرك كلهم سينفضون ويهربون. وهذه هي دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كانوا أشد الناس ابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالآن السلفيون الدعاة إلى التوحيد صورهم مشوهة عند الناس من كثرة ما يقال فيهم ومن كثرة ما يلصق بهم من التهم والأكاذيب والافتراءات. لماذا؟ لأنه يدعو إلى توحيد الله. هذه الجماعات ما تستطيع أن تدخل في هذا الميدان لأنهم يخافون من هذا المصير، أن يخسبوا الناس بس ويكفيهم، ولكنهم سوف يسألون أمام الله تبارك وتعالى. والله لقد جاءنا رجل مجموعة من جماعة التبليغ في بنارس في بيت كنت أنزله أنا والشيخ صالح العرابي، فجاءنا مجموعة منهم قالوا والله سمعنا بأساتذة عرب هنا ففرحنا بهم فجئنا إليكم نزوركم ونريد أن تشاركونا في الدعوة إلى الله ونحن في المسجد الفلاني. قال الشيخ صالح قد عد محاضرة لمسجد من المساجد، مساجد أهل الحديث. ففرحنا قلنا نذهب إلى هذا المسجد، مسجد الجماعة البريلوية إذا كنتم تسمعون عنها، أهل القبور وغلو في القبور، يعني أولياء أنهم يعلمون الغيب يتصرفون في الكون، يستجيزون الذبح والنذر والسجود والركوع للقبور، يعني جماعة وثنيين. راح الشيخ صالح وألقى كلمة استصحبنا معنا مترجما اسمه عبد العليم، موجود الآن في الرابطة في العالم الإسلامي، استصحبنا هذا الرجل ليترجم كلمة الشيخ. فبدأ الشيخ يتكلم، تكلم مقطعا من الكلام، ثم التفت إلى المترجم هكذا جالس على يمينه، التفت إليه ليترجم. تحرك المترجم وإذا برئيس هذه الجماعة، جماعة التبليغ، يشير إلى عبد العليم المترجم يقول على مهلك أنا سأقوم بالترجمة. فمضى الشيخ يتكلم ويتكلم ولا أحد يترجم حتى انتهى من المحاضرة، ثم بعد أن انتهى المحاضرة سلم ومشى، وبقيت أنا أنتظر الترجمة، عاد عندي أمل إن هذا الرجل يترجم. فمشى الشيخ صالح وخلفه رجل أظن من الكويت، فتكلم وترجموا له. صلينا العشاء وانتظرت من هذا الرجل يترجم، ما ترجم. فقمت إليه قل يا أخي والله ما جئناكم يعني تطفلا، ما جئناكم تطفلا، إنما أنتم يعني طلبتم منا أن نشارككم في الدعوة، فجئنا تلبية لدعوتكم. وتكلم الشيخ وأراد المترجم أن يترجم فمنعته ووعدت بأنك ستترجم ولم تفعل من ذلك شيئا. قال يا أخي أنت تعلم أن هذا المسجد لجماعة خرافيين، فإذا تكلمنا في التوحيد طردونا من المسجد، طردونا من المسجد. قلت لي يا أخي وهل هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يا أخي دعوتكم الآن تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وتذهب إلى أمريكا وروسيا وإيران وغيرها، ولا تجد أي مقاومة أبدا، فهل هذه هي دعوة الأنبياء؟ كل الناس يسلمون بها ويحترمونها. دعوة الأنبياء فيها صراع وفيها دماء وفيها مشاكل وفيها وفيها بهذا الشكل. فأنت الآن لو فرض أن نطردك من المسجد، في مساجد أخرى تبيت فيها، في شوارع، في فنادق، فأنت قل كلمة الحق وخلهم يطردوك. الرسول أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الدعوة. ثم سألته قلت أشهدك الله منذ كم سنة أسست هذه الدعوة؟ قال هذه الواقع كانت قبل 20 سنة من الآن. قال يعني لها 30 سنة. قلت أنتم الآن تجوبون الهند وغيره شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وترى هذه المظاهر الشركية أمامه، ويموت الملايين منهم، فكم مليونا هلك في بحر 30 سنة على هذه الضلال وعلى هذا الشرك والبدع الذي أنت تشهد به ولم تبينوا لهم. ألا تشعرون بأنكم ستسألون أمام الله إذ كتمتم الحق ولم تبلغوا إلى عباد الله تبارك وتعالى؟ سكت ودعته وخرج. فهؤلاء يكتمون الحق الذي يعرف درس القرآن ويعرف منهج السلف، ثم لا يحمل راية التوحيد ويعلنها حربا على الشرك والبدع. هذا يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا نصرة هذا الدين والنصيحة للمسلمين، وأن يجنبنا الغش في الدين، فإن إقرار البدع والشرك من أعظم الغش، لا غش يقارب هذا الغش. إذا كان الغش في حبيبات من الطعام يتبرأ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف تغش الناس في دينهم؟ كيف تسكت على الشرك والبدع، تفتك بعقائد المسلمين ومجتمعاتهم ثم تربت على أكتافهم وتقول لهم كلنا مسلمين وكلنا